يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا اتقوا الله الذي تساءلون والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله رمضان شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أخبر الهدي في كتاب الله وخير الهدي أبو محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة.
بسم الله. وصلنا إلى قوله من كلام الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب: وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويا. هذا فجحد الشيخ مرويه، يعني معنى ذلك انه بعد ان روى عنه قال ان تحدثتني بحديث كذا وكذا، فقال لا حدثتك. فان كان جازما اي جحدا جازما، يعني كان يقول كذب علي او ما رويت هذا ونحو ذلك، فان وقع منه ذلك رد ذلك الخبر. لماذا؟ بكذب واحد منهما لا بعينه، لا هذا ولا هذا، ما نحكم، ما نلزم احدهما، بل نقول احدهما يقين كاذب. هذا ادعى انه سمع، وهذا قول انه لم يحدث به، اذا احدهما لا بعينه، ولا يكون ذلك الخبر قادحا في واحد منهما، لكن ببقيه مروياتهما لا يؤثر ذلك. لماذا؟ للتعارض، للتعاطر، يعني كل يدعي ذلك وكل يريد ان يجرحها، يعني يجرح بسبب ذلك، ولا مرجح لأحدهما حتى يجرح، فإذا بقي على عدالتهما. وأما هذا الخبر بالشك يسقط. أو كان الجحد احتمالا، يعني ما نظر كذبا ولا كذا، بل محتمل كأن يقول ما أذكر هذا نسيت أو لا أعرفه، يعني نسيه. قبل ذلك الحديث في الأصح، يعني نفس الحديث هذا يقبل، لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، نسيان الإنسان عرضته لنسيان، وقيل لا يقبل. لماذا السبب؟ لأن الفرع تبع للأصل، هذا الطالب كان تبعا له في إثبات الحديث، بحيث إذا أثبت الأصل الحديث تثبت رواية الفرع، فإذا نفاه انتفى، قالوا إذا لا يقبل، لا والصحيح لا. وكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في النفي، ماذا؟ تبعنا عليه بالنسبة، وكذلك كما كان كذلك، وكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه على الأصل على الشيخ وتبعا له في النفي. إذا كان في الإثبات نثبت بناء على عليه، كذلك في النفي نعتمد عليه، لكن لا، وهذا متعقب، هذا قول لا. فإن عدالة الفرع، الفور التعليل، أي لأن عدالة الفرع تبتغي سلكه، هذا الطالب صادق وهو عدل، وعدم علم الأصل لا ينافيه ذاك، أرضك بالنسيان نفيه. فالمثبت مقدم على الناس بهذا المعنى، إذن يعني الصح المثبت. وأما قياس ذلك بالشهادة فباسد، الشهادة يعني شهادة الفرع على الأصل، الأصل أنكروا، ما تحملنا هذا وما حملناكم تنسينا وكذا، لا يقبلوا الفقهاء يردون ذلك. لماذا السبب هناك؟ لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل. الحديث يختلف عن الشهادة في مثل هذا، المحدث موجود في المجلس، لو حدث الطالب يقبل بخلاف شهادته. أما الشهادة يعني قبول الفرع فيها شرطه أن يتعذر أو لا يمكن يعني شهادة الأصل، أما إذا جلس في المجلس وشهد الفرع لا ما يقبل. إذن بينهما خلاف، بينهما يعني مخالفة. فالشهادة في مثل هذا، وقد سبق لنا أن ذكرنا أن الشهادة والإخبار في صحيح مسلم ذكر، والشهادة إن فارق معناها معنى والرواية إن فارق معناها معنى الشهادة، فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، أعظم المقاصد يجتمعان، لكن أحيانا يختلفان مثل هذا، الرواية تقبل مع شهادة مع الشهود الأصلي بخلاف الشهادة. بخلاف الرواية فافترقا، إذا لا يقاس عليه. وفيه أي في هذا النوع خلاص انتهينا من هذا، ننتقل إلى صنف آخر وهو حديث أيوة متعلق بما سبق وهو إنكار الشيخ. ومن هذا يتفرع كتابة من كتب شهادة نسيه، من حدث فنسي، من حدث فنسي، نحو 40 حديثا كتب البغدادي أخذ البغدادي وغيره وآخر من كتب السيوطي. وفي هذا المجلس النبل دارابطني كتاب دارابطني هو الذي كتب كتاب من حدث ونسيه، والسيوطي له كتاب رسالة يعني في شيء اسمها ما هي تذكرة المؤسسة لمن حدث ونسيه. هذه مطبعة يعني بناء على قاد دارك عن الحدث من حدث ونسي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح يعني لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث كثير من المحدثين فلما عرضت عليهم لم يتذكروها ومع ذلك قبلوها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عام صاروا يرونها على عن الذين رووها عنه وعن أنفسهم. قال حدثني ربيعة قل سهيل بن أبي صالح حدثني ربيعة وهو ثقة عندي أني حدثت عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه كذا أي حدث لي أني حدثت عن طالبه ثم عنه. وهذا معناه إنهم بثقتهم بالطالب أكثر من نفسه، النفس يعني يفضل أما الطالب هو ثقة وهو مقبول. كحديث سعيد بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى المرفوعة قصة الشاهد واليمين، هذا ولذلك أنكره الحنفية لهذا. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني به ربيعة وعبد الرحمن ربيعة الرأي عن سهيل قال فلقيت سهيلا بعد ذلك بعد أن حدثه طالبه فسألته عنه فلم يعرفه قال لا أنا ما أعرف هذا الحديث، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا. فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثت عن أبي به هكذا كان يحدث به، بل قال لي الدراوردي إن حدثك ربيعة عني فهو ثقة خذ به. ونظائر كثيرة. إذا هذا معنى ذلك أنه أن إنكار الشيخ لا يؤثر في مروي الطالب، لكن إذا لم يكن هناك تكذيب ظاهر. وأما إذا قال كذبت علي فهذا لا، هذا ما يقبل. لكن لا يقبل تلك الرواية، وبعضهم أجراه جرعا لا، والصحيح أن تلك الرواية لا تقبل إن كذبه، لكن في بقية الروايات كلاهما يقبل. ربيعة بن أبي عبد الرحمن إيش عندكم؟ أبو ياسين عبد الرحمن يقول لك هنا هو ربيعة الرأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن أقول لكم أيوه هذا عن سؤال قال أيوه لضال كثيرا وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء، هذا هي نوع آخر من أنواع علوم الحديث وهو ما يسمى بالمسلسل أيضا يبحث عنه في هنا. قال وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء فسمعت مثلا كلهم قال سمعت فلانا قال سمعت فلانا حدثنا فلان قال حدثنا فلان حدثنا إلى آخره وغير ذلك عن أخبرنا من الصيغ أو غيرها من الحالات. هذا ليس صيغ الأداء فقط، الحالات القولية كسمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان وقال حدثني أشهد بالله لقد حدثني الواطر يعني شو كل مني هذه سلسلات أو الجلية كذلك تقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، وهكذا دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا وأطعمنا رزا أو القولية والجلية معا كقوله حدثني فلان وهو أخذ بلحيتي أو باللحية سلسلات قال آمنت بالقدر إلى آخره، وكل منهم يقول آمنت بالقدر ويمسك لحيته. فهذا يسمى هو المسلسل هو المسلسل. وفائدته ماذا؟ ليس هناك فائدة يعني كبيرة، إنما أهميته أن إثبات ذلك الحديث بأقوى ما يمكن لإثباته، وهو أنه يعني أن ذلك الطالب حينما نقل عن شيخ نقله بالصفة التي نقله بها، فهذا يدل على أنه مستحضر حتى الحالة الراهنة، كان مضطجعا فحدثني به وقال ذلك الشيخ كان مضطجعا فحدثني. إذن كل منهم ضبط الحالة الراهنة في حالة التحديث، وهذا يعني يقوي يعني ظننا أو يقوي يعني أن نقول إنه ما نسيه حتى الصفة ما نسيها. فهو المسلسل هو من صفات الإسناد، وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد، وهذا هو الواجب. كحديث المسلسل الأولية فإنه مسلسل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وبعده لمسلسل عن عمرو بن دينار ما سلسل. وكذلك عن أبي طالب مولى عبد الله بن عمرو بن عاص عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحمون يرحمون الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم، يرحمكم من في السماء. هذا الحديث مسلسل إلى سفيان، ولذلك اعتنى به المتأخرون من هنا. أما الأول مالك سفيان ما سلسله عن عمرو، وعمرو بن دينار ما سلسله عن أبي طالب، وأيضا ما سلسله عن عبد الله بن عمرو بن عاص، وكذلك عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رواه مسلسل إلى منتهى فقد وهي. وخيره مسلسل قال ماذا؟ هو الذي إسناده رجاله فتابعوا في صفة أو حالة قولية فعلية كليهما لهم أو للحديث فيما قسم. وخيره الدال دال تخفيف للوزن. وخيره الدال على الوصل ومن عن ومن مفاده زيادة الضبط ضابط حتى الحالة والصفة وكيفية ما نسيها. وخيره وخيره مسلسل بالفقهاء ايش قبله لا ومن مفاده زيادة الضبط بشيء. وقل ما يسلم في التسلسل من خلل، قل ما يسلم بل نقول حتى انه شبه معدوم. وقل المسلسلة كلها وهي ها، وقل ما يسلسل وقال انه ارقها واقربها كرة الصف وايش وهذا المسلسل الاولي. وقل ما يسلم في التسلسل من خلل، وربما لم يصل كأولية لسفيان انتهى. وخيره مسلسل بالفقهاء، اما اذا كان سند كله مثلا فلان يصفي فلان يصفي الى اخره هذا يفقر به. اما مع ذلك المجاهيل والواهين وهذا ما يفرح به. ومن رواه مسلسل الى متفق الوهي. وصيغ الاداء انتهينا. هذا نوع من انواع علوم الحديث يسمى بالمسلسل، بينه. ثم ننتقل الى نوع اخر من انواع علوم الحديث، وهو معرفه صيغ الاداء وكيف تستعمل وما هي ولاي نوع تستعمل. قال: وصيغ الاداء المشار اليها على ثمان مراحل. المشار اليها في الثالث المسلسل ما في صيغ الاداء ثمانية على ثلاث مرات، على ثمان مرات، لأن التحمل يكون ثمانية أنواع، وكذلك يختلف. الأولى: سمعت وحدثني، هذه الأولى. ثم أخبرني وقرأت عليه، وهي المرتبة الثانية. ثم قرئ علي وأنا أسمعه، وهي الثالثة. ثم أنبأني، وهي الرابعة. ثم ناولني، وهي الخامسة. ثم شافاني أيدي الإجازة، وهي الثالثة. ثم كتب إلي أيدي الإجازة، وهي السابعة. ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة. هذه صيغ الأداء. صيغ الأداء هي هذه ثمانية أنواع. وأما صيغ كيفية التحمل فثمانية أنواع كذلك أيضا: السماع والعرض والقول والقراءة والإجازة والمناولة والخامس الكتابة والسادس الإعلام والسابع الوصية والثامن المشاهدة. هذه هي معتبرة عندهم، والخمسة منها معتبرة، وأما الثلاثة فليست معتبرة للتحمل. قال: من الصيغ المحتمل للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا محتملة عن، وهذا مثل قال وذكر وروى. هذه الصيغ كلها محتملة للاتصال والانقطاع. إذا قال قال فلان يحتمل أنه سمعه، ويحتمل أنه ذو اتصال منقطع. وكذلك ذكر روى عن، هذه كلها محتملة. فالنفوان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن؟ لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. سمعت حدث وحده يعني حدثه الشيخ وحده. وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين اهل الحديث صلاحا، ولا فرق بين التحديث والاخبار من حيث اللغه. اخبرني حدثني من حيث اللغه واحد، لكن في الاصطلاح ان ما سمعه من لفظ الشيخ يطلق عليه حدثني، هذا هو الشائع. وفي الدعايه الفرق بينهما تكلف شديد، ما في فرق. لكن لما تقرر اصطلاحه صار ذلك حقيقه عرفيه ولا مشاعة بالاصطلاح، فتقدم فتقدم الحقيقة الوردية على الحقيقة اللغوية. أخبر المرتبة الثانية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة ماذا يفعلون، وأما غالب فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد وهو طريقة الإمام البخاري. الإمام البخاري عنده، لذلك في الصحيح قال: باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت. قال وقال لنا حميدي قال عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. هذا إشارة إلى أنه يختار هذا المذهب. فإن جمع الراوي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى سمعنا فأن يقول حدثنا مثلا فلان أو سمعنا فلانا يقول أو سمعنا فلانا يقول فهو دليل على أنه سمعه مع منه مع غيره. هذا هو الظاهر الظاهر سمعه ويش مع غيره. وقد تكون النون العظمة لكن بكلا يمكن أن يقول بعض الناس تعظم يقول حدثنا فلان ولا يسمعه إلا وحده. لكن استعمال نون الجماعة نون الجمع للواحد في لغة العرب شائع فيستعمل لكن كلا في الاستعمال. وأولها صيغ المراتب أصرحها أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها بأذنها لأنها لا تحتمل الواثقة إذا كنت سمعته ما يمكن واثقة. ولأن حدثني كان يطلق بالإجازة التدريسة أما حدثني ليس صريحا لأنهم يستعملون أحيانا الإجازة حدثني بالإجازة يعني. فلذلك صارت يعني أدنى من السماع سمع قال إيه؟ على وجوه من يريد حملة سماع لفظ الشيخ أملى من لفظنا ومن كتب وقر من لفظنا ومن كتب ولو وراء كتر إذا عرفته أو أخبره معتمدون ورد هذا شعبة قال يحتمل أن يكون شيطان إذا كان وراء سجال من الذي أدرك أنه شيطان ولا إنسان ورد هذا شعبة ورد عليه أن الشيطان لا يرتب وراء الحجاب كما قال الرسول رضي الله عنه صحيح مسلم مجمل صحيح مسلم قال إيه يشك وعسك تخرج شكمه قال ابن مسلم رضي الله عنه يعني ربما يأتي الشيطان إلى القوم فيحدثهم بكثير من الحديث فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث وشيطان بينهم يعني جالس ما الذي أدرك في هذا شعبة قال إذا كان وراء الحجاب لا تأخذ عنه لأنه احتمال أن يكون شيطان فرد عليه قال لا يلزم بل يكون وسط ولا جالس فإذا هو شيطان إن في البحر شياطين أوثقها سليمان عليه السلام يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآن هذا حتى أثر عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه على الصيمتي قال وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء أرقى تحمل ما كانت في الإملاء. ولذلك قال في الأنبياء أعلى وجوه من يريد حملة سمعوا لفظ الشيخ أملى لكن الإملاء يكون أقوى الإملاء لأن الإملاء يتحفظ الشيخ كامل التحفظ لأن الإملاء عبارة. ولذلك ترون أمال المشايخ كالحبيب بن حجر كالحبيب لغيرهم هي قليلة حديث الإملاء هو مثلا في الأسبوع يوم واحد ويكون مجلس واحد هذه كلها طول الأسبوع محصها ودقق فيها وأخرج وأدخل وبعثرها كلها ثم أتى بخلاصة قلوبها فجلس على كرسي وما شاء الله عندهم محاضر عندهم دفاتر يقرؤون أملى علينا شيخنا في اليوم الفلاني التاريخ الفلاني في الساعة الفلانية عن قال حدثني فلان إلى آخره. ولذلك يكون الأعمال أولى ما يكتب من الحديث لأن الشيخ متحكم ويليه التحديث معناه انه مثل هذا يأتي ويلقي على الناس احاديثه ومكرم الكتاب ومن حفظه هذا التحديث. وارجعها واسفلها المذاكرة والمذاكرة تكون عند المباحثة في مسائل فقهية مثلا يريد كل منهما حجته بسنده هذه تسمى مذاكرة لان هذا ما يتحفظ بس بما حضره فربما يقع فيه خلل. قال ماذا وأرفعها مقدار ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. والثالث وهو أخبرني والراجع وهو قرأت عليه لمن قرأ بنفسي على الشيخ فإن جمعك أن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه هو في الخامس وهو قرئ عليه وأنا أسمع. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإقبال أخبرني لأنه أفصح بسورة الحديث لأنه أفصح بسورة الحال بين سورة الحال التي وقعت له. واستحسنوا لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني وإن سمعت جملة حدثنا وإن سمعت قارئا أخبرنا. وحيث شك في سماع أو عدد أو ما يقول الشيخ وحد في الأسد في الأسد في الصلاة تنبيه القراءة على الشيخ أحد يستحق عند الجحود، يعني معناه هذا الذي سبق لنا السماع هذا ما في خلاف بين أهل العلم. لكن هنا قراءة اختلفوا فيها، والصحيح عند الجمهور أنه حاول للتعمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق يقولون لا القراءة ما يقبلونه بل يشترطون أن يسمعوا منهم بالشيخ من أهل العراق، ويشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم بذلك. الله يا أهل العراق ألا تدعون تنطعكم إن القراءة مثل السماع، كان يقول كذا، وخاصة إذا جاءه طالب من العراق وعرف أنه عراقي كفيه قل له اقرأ كتاب ما يحدثه من مالي وإن تساهل مع غيري لكن لا يشد يعني ولا يقرأ وهو لا يرى ذلك يتحرك فيقول له مالي إن أهلك تقرأ وإلا تقرأ ما يستجيبه. قال حتى بلغ بعضهم فرجحها على السماء، بل العكس بعضهم يرجحها على السماء مثل الشيخ، وذهب جمع منهم البخاري. وسبب ترجيحهم لذلك ماذا؟ لأن السماع ربما يقع فيه خلل خطأ من الشيخ، والطالب إما ما ينتبه وإما لو انتبه يقول يحتمل أن يكون الشيخ له رواية أخرى ويسكت. أما القراءة إذا أخطأ الطالب لابد الشيخ منتبه ويرد عليه. فمن هنا قالوا القراءة أولى من السماع بلفظ الشيخ، لكن لا، إذا نظرنا إلى الجملة النبي صلى الله عليه وسلم أكبر أحوال أكثر أحواله كان ليه يعني إلقاء من عنده يسمعهم والصحابة يحفظون أو يكتبون ما يلقيه. وأما سؤالهم هم مثل الإمام بن ثعلبة، أتانا رسولك فزعم كذا وكذا، قال نعم قال بلى قال كذا، هذه درجة ثانية قليلة، فلذلك يفضل الأول. وذهب جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل الصحيح عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من ذوق الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء من حيث الصحة والقوة، هذا سواء، وهذا مذهب الإمام البخاري والله سبحانه وتعالى والله سبحانه أعلم. قال والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، من حيث اللغة هذا إلا أن يعرفوا المتأخرين فهو للإجازة، إذا قال أنباني معناه إجازة، كعن مثل عن المتأخرين يعتبرونها للإجازة لأنها في عرض المتأخرين الإجازة، أما المتقدمون فهي يعني تحمل على السماء وإلى غيره. وعن عانة المعاصر هذه مسألة أيضا تتعدد ما سبق، عن عانة المعاصر محمولة على السماء بخلاف غير المعاصر، غير المعاصر لا يحمل على السماء، إذا كان معاصرا نحمله تحتنا للظن فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من المدلس هذا مذهب مسلم، فإنها ليست معمولة على السماع بالاتفاق. وقيل واشترط في حمل عنانة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة، أي وثبوت السماع، هنا في تقصير هنا في قصور، بل الذي ذكره الإمام مسلم السماع واللقاء هذا هو الشرط عند خصمي هو يقول المعاصرة فقط مع إمكان اللقاء، وخصمه الذي عنفه وحمل عليها حملة يعني شديدة أنا يشترط اللقاء والسماع، وهذا هو الصواب فيما نرى، ليحصل الأمر في باقي معانعانه عن كونه من المرسل الخدي وهو المختار، هذا الثاني هو المختار وهو اشتراط اللقاء بل مع السماع، تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاط. وفي العبارة وهناك اشتهر أن البخاري أن مسلم يخاصم البخاري وما بين أنه بخاري، بعض من أصر بعض من يعني كذا وكذا يعني كذا. وإذا نظرنا إلى مسألة هي مسألة كل المحدثين ذهبوا إليها، بخاري وعلي بن المديني وغيرهم من النقاط مثل شعبة والقطان وابن عبد الرحمن المهي وفلان، هؤلاء كلهم ماشون على هذه القاعدة. فلذلك يقول هنا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد، وليس البخاري خاصا. وإن زعم بعضهم أنه أول من قال قاضي عياض بأن أول من قال قاضي عياض وعزاها إلى البخاري، لا، البخاري وغيره، وليس هذا معزوا إلى القاضي عياض فقط، بل كلهم يعني مشوا عليه ومستمر هذه القاعدة، المخالفة التخالف مسألتي ومستمر يعني من الأول. وأطلق المشافهة إذا انتهينا من هذا ورجع مذهب الإمام البخاري وهو اشتراط اللقاء، وقلنا إيش؟ أيوة السماع، سماع واحدة ولو حديثا واحدا. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، وأطلق المشافهة المشافهة شافاني فلان هذه يستعملونها في الإجازة المتلفظ إذا تلفظ الشيخ في الإجازة أجلت لك أن تروي الحديث الفلاني أو الكتاب الفلاني، هذه يسمى يؤدونها عند التحمل بالإجازة بالمشافهة، يقول له شافاني فلان بكذا وكذا، معنى إجازة تجوزا. تجوزا لماذا تجوزا؟ أما حقيقة المشافهة أن يتلفظ بذلك الحديث الذي أجازك به ويسوطه بلفظه، هذا هو مشافهة. لكن تجوزا استعملوه للإجازة نفسها، الحديث قال هذا الحديث ما قرأه عليه حتى نقول مشافهة، لكن مجازا الإجازة الإجمالي هذه تسمى تعتبر كأنه سمعه بالتفصيل حكما، فلذلك قالوا هذه مشافهة وهذا مجاز. وكذا المكاتبة بالإجازة، كذا المكاتبة استعملوا بالإجازة المقصود بها، كتب إجازة أجلت لفلان كذا وكذا وكذا كتب وأرسل إليه، هذه أيضا يعتبرونها ويقولون بهذه العبارة، هو موجود في عبارة كثير من المتأخرين، بخلاف المتقدمين فإنهم إنما يطلقونها المكاتبة فيما كتبه الشيخ من الحديث للصالح، المتأخرون يستعملون الإجازة المكاتبة في الإجازة المكتوبة، والمتقدمون لا، في الحديث المكتوب نفسه مو بالإجازة، كتب إليه الشيخ أحاديث معينة في ورقة في دفتر وأرسلها لفلان، سواء قرن بها الإجازة أم لا، فإن قرن الإجازة كان أولى، فيقول فيحدث بذلك الحديث، يقول كتب إلي فلان كذا وكذا وكذا حدثني فلان إلى آخره، هذه اللي متقدمين إيه تسمى إيه مكاتبة، والمتأخرون لا يعنون هذا، لهم يعني معنى آخر، وذلك إيه يكتب إليه بالإجازة، مو بالحديث هذه بالإجازة، كتب إليه ورقة قطعة ورقة أجزت لك أن تروي عنه صحيح الإمام البخاري، هذا صحيح إجازة، لكن إيش يقولون في العبارة كتب إلي فلان بكذا وفي صحيح البخاري كذا وكذا، هذه عند المتقدمين نفسه كتب البخاري كله وأرسل إليه، هذا هو معناه، وأما هؤلاء لا يعنون هذا، إنما المراد كتب إليهم بالإجازة صحيح البخاري مو الكتاب، هذا فهمتم الفرق؟ هذا طريقة المتأخرين، ولذلك للنفس ينبه صاحب الكتاب هذا نبهنا بأنك لا يلتبس عليك إن المتقدمين إن المتأخرين لهم إطلاقات تخالف منهج المتقدمين، وهو أنهم لا يستعملون مثل هذه المكاتبة، هذه الإجازة، هذه الأولون إن يعتبروا الإجازة صحيحة يقولون أجاز لفلان، فيقول كتب إلي فلان، لأن كتب إلي ما أنه كتب الحديث نفسي إلى الطالب. المهم مهما عرفنا الاصطلاح المتأخر أو المتقدمة، يعني نمشي على ضوء ما رسموا لنا، فإذا رأينا هذه العبارة كتب إلي فلان حدثني فلان كذا وكذا، نعرف أن هذه إجازة وليس كتب إليه الحديث، هذه المتأخرين عرفناها، لكن يصير ولا يصير هذه مسألة أخرى، المكاتبة والإجازة جائزة والصحيح جائزة، الكتابة جائزة والإجازة جائزة، لكن نحن نريد أن نفرق بينهما، هل هذا المكتوب نفس الحديث أو المكتوب الإجازة بدون حديث، هذا هو المطلوب. قال سواء أدين له بروايته أم لا، لازم إذا كتب إليه بالإجازة فقط هذا ما يسمون متقدمون، واشترط في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، يعني سلم للطالب هذا الكتاب وذهب الطالب إلى بلدي وبدأ يقول أخبرني فلان هل يجوز أم لا، قال الكثيرون اشترطوا أن يأذن له، هذا الكتاب ناولتك وأذنت لك أن ترويه، إذا كان كذلك يروي هذا، وهو إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة، إذا حصل هذا الشرط المناولة مع الإجازة هذه معتبرة عالية، أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص أي للمجاز والمجازين، وصورتها ما هي؟ أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه أي منسوخ من الأصل ومقابل به مصحح للطالب أو يحضر الطالب، فيشترط أن يهدي له الشيخ من نفسه، بل جاء الطالب كتابا مكتوبا من أصل الشيخ ومصحح عليه عن أصل الشيخ، ويقول له بالصورتين هذا روايتي عن فلان فروي عنه، فيقول له الشيخ يعني الطالب جاء بكتاب الشيخ أو بفرع مقابل مصحح عليه ودفعه إلى الشيخ، فالشيخ يقول بعد أن تأكد أنه هذا الكتاب الذي نقل عنه ينفع له أه؟ ويقول هذه روايتي عن فلان فروح عنه. إذن هنا ولا كن مع الإجازة فتمت الشرط. وشرطه أيضا أن يمكنه منه. طيب أعطاه الكتاب وبعد فترة وبدأت أمور قليل قال هذا الكتاب وانصرف وذهب إلى بلدي ووجد نسخة منسوخة من الكتاب هذا، هل يجوز له؟ لا، بل لا بد أن ينقل من ذلك الأصل أو يقابل أي فرع بذلك الأصل. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك مدته أو بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا بأن ناوله واسترده في الحال فلا تتبين لها زيادة مذية على الإجازة المعينة. إذن أعطاه الكتاب وبعد قليل طلب منه الكتاب ومع الإجازة أعطاه الكتاب مع الإجازة. نعتبرها ماذا؟ نعتبر الإجازة للمناولة. المناولة خلاص بطلت لأنه استرده قبل أن يتمكن من نفسه، لكن تبقى الإجازة. والإجازة في نفسها يعني فيها خلاف وصحوا أنها جائزة، تجوز أن يروي بالإجازة ولا يقول لكن ناولني لا لأنه كتاب استرده. قال وهي الإجازة أن يجز أشياء الإجازة المعينة، ما هي؟ أن يجزه الشيخ برواية كتاب معين صحيح البخاري مثلا ويعين له كيفية رواية له، وقد أخذت عن فلان قراءة، وقد أخذت عن فلان إجازة، وقد أخذت عن فلان سماعا يعني فأجزت فأن ترويه. هذه صورة معينة. وإذا خلت المناولة مناولة عن الإذن يعني ناوله الكتاب قال وهبت لك هذا الكتاب وما قال أذنت لك في الرواية ماذا؟ عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور، هذه هي مناولة مجردة. وجنح من اعتبرها الذين قالوا إن المناولة المجردة عن الإجازة تجوز إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. أنتم تقبلون المراسلة، لو كتب كتابا إلى شيخ من بلد آخر تقبلونه، فكيف المناولة؟ هذا أولى، أمامه أعطاه الكتاب وذهب به، لكن من لم يجزه. إذن هذا لا ينقص عن درجة المكاتبة فأجازها بهذا، لكن جمهور العلماء قالوا إذا لم تقترن بالإذن لا يرونها، إذا لم تقترن بالإذن لا يرونها. والدليل على ذلك أنه سبق لنا أن التحديد له دليل، لأن أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم هو اسمعوا ليه تلقوا الحديث عن الصحابة، والقراءة لها أصل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بجلال نتالب وغيره قرأوا عليه فأعتبروا فأصبره جائزا. والمناولة مع الإجازة بوب له البخاري رحمه الله في الصحيح باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان وتعطيه حديث عبد الله بن حذافة كتب له النبي صلى الله عليه وسلم السهم كتب له النبي صلى الله عليه كتابا ودفعه إليه وأمره أن يقرأه أن لا يقرأه إلا موضع كذا، أن يقرأه فإذا وصل إلى بطن النخلة يفتح الكتاب ويقرأه عليه ويخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ نوره الكتاب وما عرف مضمونه ماذا، ولكنه قال إذا وصلت المكان الفلاني افتح الكتاب وقرأه على الجيش وأخبرهم بكذا وكذا بعيري قريش وكذا وكذا. فهذا هي إجازة مع المناولة، ناوله أجازه. أما الإجازة مجردة الجمهور يعني كذلك أيضا جائزة ولها دليل صحيح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بنبذ العهد لإيصال أبي بكر رضي الله عنه حجته سنة التاسعة إلى قريش ودفعوا إليه، هذه تعتبر مناولة وإجازة. ثم تبين له أن أبا بكر لا يصلح لهذا فأردف علي عليه وأمره أن يأخذ الكتاب من أبي بكر ويقرأه في الموت، ففعل ذلك علي رضي الله عنه. إذن هذه تعتبر ماذا؟ إجازة مجردة عن المناولة، لأن كتابا ناوله لأبي بكر وقال لعلي أجزت لك أن تأخذ ذلك الكتاب وتمليه على الناس. ها؟ إذن هذه تعتبر إجازة مجردة عن المناولة، فإذن إجازة مجردة أيضا معتبرة صحيحة. قال ماذا؟ وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة جماعة من العلماء، ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية كأنهم اكتفوا بذلك بالقرينة، ما كتب له الكتاب إلا لفائدة، وفائدة الكتاب المكتوب ماذا؟ أن يعمل به ويرويه للناس، لأن الدين عمل ودعوة، أليس كذلك؟ أنت تتعلم العلم لماذا؟ لأمرك لتعمل به وتدعو إليه يستدعون الناس الى الله، هذا هو هذا هو المهمه. فاذا قال هذه قرينه ما دام كتب له معنى واجاز له فاعتبروا بهذا وعلموا بها. ولم يظهر لي فرق قوي، يقول سيدنا الحبيب رحمه الله، فرق قوي بين مناوله الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين ارساله اليه الكتاب موضن لا موضن اخر. لو ارسل له اذا خلاص منه عن الاذن حكمه واحد، حكمه واحد. قال وكذلك اشترط الاذن في الوجاده، الوجاده ان تجد، وكذلك وهي ما معنى الوجاده اراد ان يشرحها لنا، وهي ان يجد بخط يعرف كاتبه، خط معروف لديه كاتبه، فيقول وجدت بخط فلان، هل يجوز بناء على انك عرفت صاحبه ان تروي عنه؟ لكن تقول وجدت لا تقول حدثني، وهذا يكون معتبرا متصلا ام لا، في خلاف الوجاده والصحيح انه لا ليس متصلا. اما للعمل فيكفي ما دام صحت النسخه يجب عليك ان تعمل به، واما للروايه فليس متصلا. ولو سوغ فيه اطلاق اخبرني لا تقول اخبرني بمجرد ذلك الا اذا كان له منه اذن من روايه عنه، اما اذا كان مجاز فطلق. واطلق قوم ذلك فغلطوا. بعض العلماء وجدوا احاديث او كتبا بخط شيخ معروف فبداوا يحدثونه باخبرني فلان بناء على اعتقادهم انه صحيح نسبته الى ذلك الشيخ، فغلطوهم على ذلك وقالوا لا هذه ما تصح. بعض المتقدمين من المحدثين دخلت المطاعن جاهزة، كان فلان يعني يحدث بالوجادة ويقول أخبرني، هذا قول هذا غلط، وجاده وجد حديثا ما أخبره، وما لو كان له إجازة ممكن يعني وجد بخطه وكانت له إجازة حاجة فقال أخبرني ما في معنى. قال وكذا الوصية بالكتاب، كذلك أيضا من بعد الوجادة الكتابة الخامسة، وهذه الوصية الثالثة، الوصية الثالثة، وكذا الكتابة الوصية الوجادة، الكتابة الخامسة، الوجادة الثالثة، لا هذه وصية ولا وجادة بعدها؟ ها؟ سادسها ايش اسمه يقول في العلبية، خامسها كتابة الشيخ لمن؟ ها؟ ايوه ها؟ ايوه سادسها الاعلام نحو هذه، هذا روايتي من غير اذن هذا، ها؟ فهذه السادس الاعلام، وبعده الوصية وبعده الوجادة، وقدم مؤخر. واما الوصية هي ان يوصي عند موته او سفره لشخص معين باصله، اصل الشيخ يعني، او باصوله اصول متعددة. فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه مجرد هذه الأصول، أوصى لطالب عند موته، ما كان طالب حاضر، قال هذا الكتاب أوصيت به لفلان أوصله إليه، فمات فجاء الطالب فأعطاه الكتاب ذلك، فهل يسعه أن يقول حدثني فلان بهذا؟ لا ما يجوز هذا، هذا غير معتبر على الصحيح. وأبى ذلك الجنباض مشاه بهذا لأن الوصية مهمة، فهو هذا قال ما دام اوصى اليه قال انه عمل به وارويه عنه، فقالوا بس والجمهور ابوا ذلك الا ان كان له من اجازه، اذا كان له اجازه يروي ذلك. هذه الوصيه. وقد اشترط الاذن بالروايه بالاعلام. الاعلام ما هو؟ وهو ان يعلم الشيخ احد الطلبه بانني اروي الكتاب الفلاني يا فلان، هذا صحيح البخاري اروي عن شيخ فلان، بس ما قال اذنت لك ولا هذا مناوله ولا اجدت لك ولا أخبره ساقه، لا بل مجبل أعلمه ذلك، فهل يجوز يصوغ له أن يرويه عنه يقول ويكون متصل؟ لا هذا الصحيح. قال فإن كان له من إجازة خارجية غير هذه يعني أعتبر يعتبر ذلك بالإجازة ويرويه، وإلا فلا عبرة بذلك، مجرد إعلام لا عبرة بذلك كالإجازة العامة. هذه هي المصيبة التي دخلها متأخرين، الإجازة العامة يقول إيه أجلت لمن ولد في عصري، هذه يعملها متأخرون ومتسائلون الله المستعان. وهذا فلذلك من الغريب السيوطي رحمه الله مع جلالته يريد أن يروي عن نحة ابن حجر، لأنه حين موته كان ابن 3 سنين، فقال وأتي أن والدي كان تلميذا لها ابن حجر كان يحضرني عنده وأظن أنه أجاز لذلك، مثل هذه الإنسان جاه لذلك الحبيب المهاجر. شوفوا كثير السيوفي ولكن نريد أن يعلو إلى الحبيب المهاجر. ما ينبغي مثل مثل هذه التجاوزات والتساهلات هذه التي أدت بحيث أن بعضهم يعتبر إن لي إسنادا بيني وبين البخاري كذا 14 12 15 17 لأنك لو بحثت في سند ذلك الشيخ الآن لوجدت كل معظمها إجازة عامة. أجلس لمولد في عصري فكل مولد يقول حدثني فلان ووصل سنده بذلك وهي أولا كما قال بعض المتقدمين الذين منعوا الإجازة لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. أنتم تريدون إيه؟ أنتم بطلوا طلب العلم لأن كل طالب يعني أجيز وهو في بلده وفي بيته جهاز بناء عشيرته خلاص يرفع عنك. إذا متى يطلب الطلاب العلم؟ قالوا ما في إجازة هم في صعبة شدد في عزة. من قال أجزتك أن تحدث عني فقد قال أجزتك أن تكذب علي في صعبة. هذا أقول كذبة يقول له كذب عني ما تحدثه. فكانوا مشددين لكن نحن نقول نتوسط عند الحاجة يعني يكون إجازة صحيحة لكن إجازة صريحة وكذا. وأما يعني من يولد في عصره وحتى يدخل الجنين وحتى يدخل المستعد قال ماذا يا مشايخ وكان إجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به في المجاز له المصيبة في المجاز له الناس الذين يجدون المجاز به لا بأس. طالب معين قال الشيخ أجزت لك كل مرويات إجازة عامة على السنان هذا جائز هذا ما في معنى. إنما المشكل أجزت كل من عصرني وكل من ولد في عصري هذا الإجازة مجاز له. كان يقول أجزت لجميع المسلمين هذا هو الإجازة العامة المجاز له أو لمن أدرك حياتي مثلا جميع المسلمين من منذ أن جاء الإسلام إلى أن تقوم الساعة اللهم الساعة أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلدة الفلانية وهو أقرب إلى الصحة لكبر الحصار هذا أقرب إلى الصحة وهو مثلا أجزت أهل مكة مثلا هذا أقرب يعني قليلا يعني للحصار اللهم الساعة. المهم كل هذه لا تعتبر هذا هو الراجح. وكذلك الإجازة المجهول كان يكون مبهما أو مهملا محمد في الدنيا قبل قال وكذلك إجازة المعجوب كان يقول أجزت لمن سيولد لفلان أجزت لك ولمن سيولد لك هذا موجود هذا في أثبات المشايخ اللهم صل وقرقيل إن عطفه على موجود الصحة والإذن للمعدوم في الأقوى امتنع تعريفها جاز لموجود تبع والإذن للمعدوم في الأقوى امتنع ثالثها جاز لموجود تبع إلى عطفه مثلا عجزتك ومن سيولد لك عجاز هذا لأن هذا معطف على الصحيح كان يقول عجزت لك ولمن سيولد لك والأقرب هذا مستحق أيضا ما هو معلوم هذا. وكذلك إجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير مثل إيه كان يقول عجزت لك إن شاء فلان مشيئة فلان ما تعرف أو عجزت لمن شاء فلان إلا أن يقول إيه للمجاز نفسه عجزت لك إن شئت وهذا صحيح هذا يعني يجوز وصحه أجزت إن شاء أو أجزت من شاء رواية رأى وهذا صحيح وإن يقول ففي الأصحي أبطلي أجزت من شاء ومن شاء علي هذا علي هذا ومن شاء علي أجزت من شاء علي هذا باطل هذا قال وهذا على الأصحي بجميع ذلك هذه كلها على الأصحي وإلا فأقوال العلماء كما سمعتم في خلافات كثيرة وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب أما المجهول فلا وحكاه عن جماعة المشايخ واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر وأبي داود هذا تلميذ أبي داود السجستاني أبو بكر هذا صاحب القصيدة المشهورة الأرطبية وأبو عبد الله بن منده كذلك أيضا استعملوا هذا واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر وأبي خيثمة المعلقة يعني إن شاء فلان وروى بالإجازة العامة جمع كثير إجازة العامة هذه كلها التساهلات جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف معجم لكثرتهم يعني معناه أن من روى بالإجازة العامة كثير وهذا متأخر كل هذا خطيب وفلان وفلان متأخر وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي صرح هكذا المقدمة دي. هذا يعني لا نرضاه، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف من صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين، لكن فيها خلاف إن الشعبة وأمثاله نفوها، فهي دون السماع بالاتفاق مهما كان الأمر، الإجازة تكون دون السماع بالاتفاق. فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور، ولمن تولد لمجهول لأهل عصري ولجميع المسلمين، هذه كلها تساؤلات كثيرة. فإنها تزداد ضعفا لكونها في الجملة، لكنها في الجملة خير من إرادة الحديث المعضلة مهما كان الأمر يعني تكونه عما، وإن كان الحديث لا يستقيم لهذا يكفي. والله سبحانه وتعالى أعلم. وإلى هنا انتهى الكلام في أبسان صيغ الأداء، كل هذا يتعلق بصيغ الأداء الذي ذكره سبح في المسلسل. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى أيضا، وهو ثم الرواة، إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم، سواء اتفق بذلك اثنان منهم أو أكثر، كل محمد ومحمد محمد وأحمد كله، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة، فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. يقال له المتفق أي المتفق في اللفظ، والمفترق أي المفترق في المعنى والمراد. معناه ايش؟ المتفق والمفترق. المتفق لفظا، والمفترق ايش؟ معنى وقصدا. وفائدة معرفتي ماذا؟ خشية ان يظن الشخصان شخصا واحدا، يعني اذا عرفت ان هذا النوع موجود فانتجي لهذا. وقد صنف ابن الخطيب كتابا حافلا سماه ايش؟ الموضح لأوهام الجمع والتفريق، وذكر هناك أوهام البخاري وكذا الله المستعان. وقد لخصه الحديث المحاجر يقول، وقد لخصته أي كتابه، وزدت عليه شيئا كثيرا، من الفوائد. وماذا؟ وشيئا كثيرا يقول على السخاوي ونوع جليل يعظم من انتفاعه جثة النفق الخطيب كتابا نفيسا شرع شيخنا تلخيصه، فكتب منه حسب ما وقفت عليه شيئا يسيرا مع قول شرح النخباء انه لخصه وزاد شيئا كثيرا، وقد شرعته في تكملته مع استدراك اشياء فاتته، يقول السخاوي، لكن هذا ما رأينا. وجدت عليه شيئا كثيرا، وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى المهمل، عكسه، لأنه يخشى فيه أن يظن الواحد اثنين هناك ظنوا، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا بالعكس. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، حميد في بعض الطلاب يسمى حميد وبعضهم يسمى حميد، مشكل هذا، خطه واحد إنما يختلف ايش؟ النطق، سواء كان مرجع الاختلاف النطق أو الشكل، سواء الشكل كما ذكرناه أو النطق كذلك أيضا. مثلا ايش؟ أحمد يعني أجمل وأحمل مثل هذه الشيء تأتي، فهو المؤتلف والمختلف سمى بهذا. المؤتلف أي المتفق، معناه إيه؟ المؤتلف والمختلف. المؤتلف عن حيث الخط باعتبار الخط، والمختلف من حيث النطق. ومعرفته مهمات هذا الفن، من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني أشد تصحيح ما يقع في الأسماء، ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يكون القياس. أهم ما في هذا الفن هذا الباب، هذا النوع. لماذا؟ لأنه لا يدخله القواعد العربية ولا الصرفية، بل مجرد السمع فقط. ورجل سمى ولده حميد وآخر سمى ولده حميد، ومش نعرفه، ما نقول هذا يدخله الإعراب ولا يدخله الصرف والتصريف، ما بس سمه بهذا نتلقه فقط. ولذلك دخل على الأكابر في الأخطاء الكثيرة، يلحنون في هذا. كثير من الطلبة يقول ايه؟ هم لهيعة، وهم سعر هم لهيعة، يقرأهم لهيعة، يقرأهم لهيعة، هذا ايه؟ هو هذا الخط وعي. وقال أشد تصحيح ما يقع في الأسماء، وجهه بعضهم بأنه شيء لا يكون القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده، ما حتى نستدل على ما في السابق ولا لاحق. فلذلك أهم، وهذا يكون ايه من ايش اسمه واحدة من التصحيح والتحريف، خوفا من التبديل والتحريف. قال ايه؟ وخذ من الأفواه لا من الكتب، خذ من الأفواه لا من الكتب. كثير من اللحن يدخل إذا أخذ الإنسان من الكتب، أما إذا سمعه من الشيخ يأمن من ذلك، ما ذلك أن الكتب صحيحة. وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري لكنه أضافه إلى كتاب التصحيح له، ثم أفرده بالتعليق عبد الغني بن سعيد فجمع فيه كتابين، كتاب المجتمع الأسماء وكتاب المجتمع النسبة، وعن هذا الكتاب ما رأيناه على كل على عبد الغني. وأما العسكري موجود، هذا فيه مضاحك العلماء، مضاحك العلماء الله المستعان. هناك يعني بعض ومنهم مثلا أبي شيبة، ألم ترى قرأ ألم ترى هذا ألف لام ميم ترى كيف فعل ربك الله أكبر ذلك الكتاب لا زيت فيه. يعني لو قرأت هذا الكتاب يعني تكاد يعني الضحك يستغرب الله أكبر. أكابر العلماء لا ينجو، لا ينجو من التصحيح هذا، التصحيح جعل السفينة في رجل أخيه. يا شيخ كيف تنفذ السفينة في رجل أخيه؟ جعل السفينة في رحل أخيه، جعل السفينة في رجل أخيه الظاهرة الله سبحانه. وجمع شيخون دار قطر في ذلك كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب غيلا، ثم جمع الجميع أبو نصر وماكرة كتابي الإكمال، هذا ثم مجلدات ما شاء الله مبين، واستدرك عليهم في كتاب آخر فجمع في أوهامهم وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك من الله، وهو عمدة كل محدث بعده، وماذا فعل الحبيب المحجر، وقد استدرك عليه أبو بكر مطبع ما فاته موجود هذا مطبوع أو تجدد بعده في مجلد ضخم، ثم ذيل عليه منصور سليم فتحسين في مجلد لطيف، وكذلك أبو حميد بن الصابوني جمع كذلك، وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا، هذا مشتبه هذا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، هذه مشكلته يضبطه بالقلم والكاتب يأتيه الصحيح وكتابا وماذا بالقلم، فكثر ماذا فكثر في الغلط والتصحيح المباين لموضوع الكتاب، لأن الكتاب موضوع لبيان الأخطاء وهو بالعكس. وقد يسر الله تعالى بتوضيح الكتاب سميته تفضيل تفصيل منتج لتحرير مجتدي، وهو مجلد واحد مو مجلد الآن صار أربع مجلدات تحقيق، وكتاب ما يستغني منه الطالب، أجمع جمع لجميع هذه الكتب كلها ولخطها وبينها وأوضحها، وهذا الكتاب مطبوع لا يستغني عنه الطالب واحد. قال الآن صار أربع مجلدات هو مجلد واحد، وضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، ما هو بالتشكيل بالشكل الذهبي يشكل هذا القلم ويكتفي، وأما هذا يقول إيش بالفتح والضم والكسر في الحروف هكذا يعني حتى لا يلتبس. وجدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك وهو موفق في هذا. نوع آخر أيضا مما نأخذه في هذا الكتاب، وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا، نطقها وخطها واحد، واختلفت الآباء نطقا مع اختلافها خطا، كمحمد بن عكيل محمد محمد كله لفظ واحد، لكن أبو يختلف عكيل بن العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نسابوري والثاني سريادي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، مشكلة هذه أيضا لابد من تمييزها، أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا وتختلف خطا، وتتفق الآباء خطا ونطقا، كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان، نعمان نعمان متفق خطا ونطقا، لكن الابن مختلف شريح شريح هذا سين وهذا شين، الأول بشير معجمة والحائم مهملة وهو تابعي يروي عن علي كرم الله وجهه، والثاني بشير مهملة والدين وهو لشيخ البخاري، فهذا النوع فهو النوع الذي يقال له المتشابه، في المتشابه الخطيب مؤلف وهو من النوعين قد تألف، يعني اتفق في الاسم والأب اختلف أو ضده أو نحو ذاك ما اتفق، كابني شريح ماذا قال في البيت التالي، وكمحمد بن عبد الله المخرج المقرن المضاهي، وهكذا يعني ذكر هناك أسماء من هذا النوع، فهو الذي يقال له المتشابه. وقد صنف في خطيب كتابا جديدا، كتابا جديدا خطيب الله أكبر، هذا الإمام لهذا لخدمة الحديث عجيب، الله سبحانه وتعالى فخره لهذا، يؤلف في كل مشكلة الحديث كتابا. وقد صنف في الخطيب كتابا جديدا عظيما في الكمية والكيفية كذلك، سماه تلخيص المتشابه موجود الآن، سماه تلخيص المتشابه، ثم غير عليه بما فاته أولا وهو كثير الفائدة موجود هذا المطبوع، وكذلك وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الآلي والاختلاف بالنسبة، ويتركب منه مما قوله أنواع منها أن يحصل الاتفاق والاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما هو على قسمين إما أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابتة في الجهتين أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض الحروف فمن أمثلة الأول محمد بن سنان بكسر السين مهملة ونونين بينهما ألف وهم جماعة منهم العوضي مثل العين والواو ثم القاف شيخ البخاري ومحمد بن سيار سنان سيار هناك نور هنا ياء سيار بفتح السين مهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء وهم أيضا جماعة منهم اليماني شيخ عمر بن يونس ومنها محمد بن حنين بضم الحاء المهملة ونونين الأولى مفتوحة بينهما ياء التحتانية تابعي بن يروي عن ابن عباس وغيره ومحمد بن جبير حنين جبير هناك حاء وهنا جيم وبذلك ايضا باء وبالجيم بعدها باء موحدة واخره راء وهو محمد بن جبير المطعم تابعي مشهور ايضا ومن ذلك معرف بن واصف وفيه مشهور ومطرف بن واصف ابوهما وعد والاسم متقارب معرف مطرف بالطائر بدل العين شيخ اخر يروي عنه ابو حذيفة النهدي ومنه ايضا احمد بن الحسين صاحب ابراهيم بن سعد الزوريا واخرون صاحب ابراهيم بن سعد واخرون واحيد بن الحسين كذلك ايضا مثله احيد بدل احمد احمد بن الحسين احمد بن الحسين صاحب ابراهيم احيد بن الحسين مثله لكن بدل الميم ياء تحتانيه وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد بكي ومن ذلك ايضا جعفر بن ميسره لا حفص بن ميسره شيخ مشهور من طبقة مالك وجعفر وميسرة جعفر وحفص ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي الأول بالحي المهملة والفاء وبعدها فاء المهملة والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء المراء ومن أمثلة الثاني ما هو القسم الثاني مما يكون الاختلاف فيه بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض بعدد حروف عبد الله بن زيد جماعة منهم للصحابة صاحب الأذان منهم للصحابة صاحب الأذان واسم جده عبد ربي وراوي حديث الوضوء وكذلك الاستسقاء وغيره واسم جده عاصم وهم أنصارية صحابية وعبد الله بن يزيد عبد الله بن زيد واختلف هذا زائد ياء عبد الله بن زيد عبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أوله اسم الأب بزيادة ياء في أول اسم الأب والزاي مكسورة يزيد وهم أيضا جماعة منهم للصحابة الخطبي هذا صغير صحابي الصغير مثل أبا موسى وحديث للصحيحين والقاري له ذكر في حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما القاري منسوب إلى قارة قبيلة وقد زعم بعضهم أن الخطبي وفي نظر ليس خطبي هذا ومن ذلك الخطبي اختلفوا صحابتي وصحيحوا أنه صحابي ومن عبد الله بن يحيى وهم جماعة وعبد الله بن نجي يحيى ونجي هناك يحيى وهنا جيم ونور بدون بضم النون وفتح الجيم وتجديد الياء تابعي معروف يروي عن علي كرم الله وجهه هذه كلها لماذا ينبه هنا على ان هناك اشتباهة فالاشتباهات لازم التعرف وهذا كثير في كتب الليل وكذلك التقريب كثير من النسخ يتحرف مثل هذه الاشياء ويكثر فيها التحريفات ينبغي التنبه لمثل هذا او يحصل الاتفاق في الخط والنطق لكن يحصل الاختلاف والاشتباه في التقديم والتقييم اما في الاسمين جمله او نحو ذلك كان يقع التقديم والتقيير في اسم الواحد في بعض حروفه بالنسبه الى ما يشتبه به مثال الاول الاسود بن يزيد ويزيد بن الاسود الاسود بن يزيد شق ويزيد بن الاسود شق وهو ظاهر هذا ظاهر يعني ما يلتزم ومن عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله مقدم واخر ومثال الثاني ايوب بن سيار وايوب بن يسار بتقديم بعض الحروف سيار يسار كان هناك الياء بعد السين وتقدمت يسار الاول مدني مشهور ليس بقوي ضعيف ايوب بن سيار والاخر مجهول وكلهم يعني لا يعتبرون فاطمه ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقة الرواة هذا مهم جدا لأن المعرفة طبقة الرواة يمكنك أن تميز بين فلان وفلان وهذا يحتاج يتطلب إلى طول المناسبة والمثابرة في كتب الأحاديث إذا عرفت حدث الطبقات المختلفة يمكن أي سند جاءك تقول لا هذا ليس فلان إنما هو فلان الفلاني لأن ذاك طبقته أعلى من هذا لا يروي عنك فلان هكذا يتميز. قال طبقات الرواة وفائدته الأمر من تداخل المشتبهين وإمكان الاطلاع على سبيل التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة في معرفة الطبقات. إذا عرفنا الطبقات وعنعنة ونعرف أن طبقة متأخرة من هذا فنقول هذا منقطع أو مجلس فلان دلته. والطبقة في اصطلاحه ما معناها؟ عبارة أو عبارة ذات العين وكثرها لغتان، عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. والطبقات للرواة تعرف في السن والأخذ وقد تختلف. فالطبقات باعتبار الصحبة باعتبار الصحبة طبقة، فالصاحبون باعتبار الصحبة طبقة فوق عشر الرتبة. يعني طبقة ماذا تعرض؟ عبارة الطبقة عبارة عن قوم تشابه في سن ورحمة، سنه متقارب وأخذونه لكونه مشايخ، سيسمعون من مشايخ باشتراك. وقد يكون الشخص واحد من طبقتين باعتبارين كأنس ابن مالك مثلا صحابي، فإنه من حيث ثبوت صحبته النبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا مع أبي بكر وعمر، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعده، لأن الطبقات صحابة 12 طبقة. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحابة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره، ومن نظر إليهم باعتبار كده من زائد باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهد المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. والمشهور أنه 12 طبقة، وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن ساج البغدادي، لكنه جعله 5، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك، أرفع كتاب ألف في الطبقات وأجمعه كتاب ابن سعد، كتاب ابن سعد هذا، لكنه يحتاج إلى تنكيه نصفته. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليه باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقد جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد ولكل منهما وجه، وبعضهم جعلهم 15 طبقة. فالصاحبون باعتبار ايش يقول ايه؟ ومن مفاد نوع ذا والأولين، ومن مفاد فن ذا والأولين معرفة المرسل والمتصل. والفائدة هكذا، وجعلهم 15 15 طبقة. والتابعون طبقات 10 مع 5 أولهم 12، فهكذا يعني الذي لقي 10 وهو رجل واحد وذاك قيس ما له نظيره وعد عند حاكم كثير. ولكل منهما وجه، الذي عدهم طبقة واحدة باعتبار كونهم أخذا واحدا وجه، والذي عددهم 15 طبقة وجه يعني كلهم إيه.
صلى الله عليه وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم.
إن شاء الله بكرة ما في؟ إن شاء الله. بكرة. إن شاء الله. يوم كم؟ لا ثمانية. صلى الله عليه وسلم.
يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا اتقوا الله الذي تساءلون والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ايها الذين امنوا اتقوا الله ورمضان سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فان خير الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله.
بسم الله. وصلنا الى قوله من كلام الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب: وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويا. هذا فجحد الشيخ مرويه، يعني معنى ذلك أنه بعد أن روى عنه قال أنت حدثتني بحديث كذا وكذا، فقال لا حدثتك. فإن كان جازما، فإن كان جزما أي جحدا جازما يعني كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا ونحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر. لماذا؟ لكذب واحد منهما لا بعينه، لو لا هذا ولا هذا ما نحكم، ما نلزم أحدهما، بل نقول أحدهما يكيئ بيقين كاذب، هذا ادعى أنه سمع وهذا قرآن لم يحدث به، إذن أحدهما لا بعينه، ولا يكون ذلك الخبر قادحا في واحد منهما، لكن ببقية مروياتهما لا يؤثر ذلك. لماذا؟ للتعارض، للتعاطر يعني ليه؟ كل يدعي ذلك وكل يريد أن يجرحها يعني يجرح بسبب ذلك، ولا مرجح لأحدهما حتى يجرح، فإذا بقي على عدالتهما. فأما هذا الخبر للشك يسقط. أو كان الجحد احتمالا يعني ما نظر كذبا ولا كذا، بل محتمل كأن يقول ما أذكر هذا نسيت أو لا أعرفه يعني نسيه. قبل ذلك الحديث في الأصح يعني نفس الحديث هذا يقبل، لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، نسيان الإنسان عرضوة للنسيان، وقيل لا يقبل. لماذا السبب؟ لأن الفرع تبع للأصل، هذا الطالب كان تبعا له في إثبات الحديث، بحيث إذا أثبت الأصل الحديث ثبت تثبت رواية الفرع، فإذا نفاه نفى، قالوا إذن لا يقبل، لا والصحيح لا. وكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في النفي، ماذا؟ تبعا عليه بالنفي. وكذلك كما كان كذلك وكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه على الأصل على الشيخ وتبعا له في النفي. إذا كان في الإثبات يثبت بناء على عليه كذلك في النفي نعتمد عليه، لكن لا، وهذا متعقب، هذا قول لا. فإن عدالة الفرع الفور التعليل، أي لأن عدالة الفرع تبتغ سلكه، هذا الطالب صادق وهو عدل، وعدم علم الأصل لا ينافي ذاك أرضة بالنسيان نسيه، فالمثبت مقدم على الناس بهذا المعنى، إذن يعني الصح المثبت. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، الشهادة يعني شهادة الفرع على الأصل، الأصل أنكروا ما تحملنا هذا وما حملناكم ونسينا وكذا، لا يقبلوا الفقهاء يردون ذلك. لماذا السبب هناك؟ لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة أصلا، الحديث يختلف عن الشهادة في مثل هذا، المحدث موجود في المجلس لو حدث الطالب يقبل بخلاف الشهادة، أما الشهادة يعني قبول الفرع فيها شرطه أن يتعذر أو لا يمكن يعني شهادة الأصل، أما إذا جلس في المجلس وشهد الفرع لا ما يقبل، إذن بينهما خلاف، بينهما يعني مخالفة. فالشهادة بمثل هذا، وقد سبق لنا أن ذكرنا أن الشهادة والإخبار في صحيح مسلم ذكر، والشهادة إن فارق معناها معنى معنى ورواية إن فارق معناها معنى الشهادة فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، أعظم المقاصد يجتمعان، لكن أحيانا يختلفان مثل هذا، الرواية تقبل مع شهادة مع الشهود الأصلي بخلاف الشهادة. بخلاف الرواية فافترقا إلا لا يقاس عليه، وفيه أي في هذا النوع خلاص انتهينا من هذا، ننتقل إلى صنف آخر وهو حديث الأيوة متعلق بما سبق وهو إنكار الشيخ. ومن هذا يتفرع كتابة من كتب شهادة نسية، من حدث فنسي، من حدث فنسي، نحو 40 حديثا كتب البغدادي، خطيب البغدادي وغيره، وآخر من كتب الصوفي. وفي اعتياد أن يصل نفس الدارقطني كتاب الدارقطني هو الذي كتب كتاب من حدث ونسي، والسيوط له كتاب رسالة يعني ايش اسمها ها ما هي تذكرة المؤسسي من حدث ونسي، هذه مطبعة يعني بناء على قاد الدارقطني، حدث من حدث ونسي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح، يعني لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث كثير من المحدثين فلما عرضت عليهم لم يتذكروها ومع ذلك قبلوها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يرونها على الذين رووها عنه عن أنفسهم. قال حدثني ربيعة قل سهيل بن أبي صالح حدثني ربيعة وهو ثقة عندي أني حدثت عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه كذا، أيوه حدثني أني حدثت عن طالبه ثم عنه وهذا معناه إيه؟ إنهم لثقتهم بالطالب أكثر من نفسه، النفس يعني يفضل، أما الطالب هو ثقة وهو مقبول. كحديث سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى المرفوعة قصة الشاهد واليمين، هذا ولذلك أنكره الحنفية لهذا. قال عبد العزيز بن محمد بن الدراوردي حدثني به ربيعة بن عبد الرحمن ربيعة الرأي عن سعيد قال فلقيت سعيدا بعد ذلك بعد أن حدثه طالبه فسألته عنه فلم يعرفه، قال لا أنا ما أعرف هذا الحديث، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سعيد بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثت عن أبي به هكذا كان يحدث به، بل قال لي الدراوردي إن حدثك ربيعة عني فهو ثقة، خذ به ونظائر كثيرة. إذن هذا معنى ذلك أنه أن إنكار الشيخ لا يؤثر في مروي الطالب، لكن إذا لم يكن هناك تكذيب ظاهر، وأما إذا قال كذبت علي فهذا لا، هذا ما يقبل، لكن لا يقبل تلك الرواية، وبعضهم أجراه جرعا لا، والصحيح أن تلك الرواية لا تقبل إن كذبه، لكن في بقية الروايات كلاهما يقبل. ربيعة بن أبي عبد الرحمن إيش عندكم؟
ربيعة بن عبد الرحمن يقول لك هنا
هو ربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن أقول لكم أي هو هذا؟ عن سؤال قال هي ولا ضال كثيرة، وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء، هذا هي نوع آخر من أنواع علوم الحديث، وهو ما يسمى بالمسلسل، أيضا يبحث عنه في هنا. وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء، فسمعت مثلا كلهم قال سمعت فلانا قال سمعت فلانا، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، حدثنا إلى آخره، وغير ذلك عن وين أخبرنا من الصيغ أو غيرها من الحالات. هذا ليس صيغ الأداء فقط، الحالات القولية، فسمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان، وقال حدثني أشهد بالله لقد حدثني الواصل، يعني يسمى كل منه هذه سلسلات، أو الجلية كذلك كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، وهكذا دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا وأطعمنا رزا، أو القولية والجلية معا كقوله حدثني فلان وهو أخذ بلحيتي أو باللحية سلسلات، قال آمنت بالقدر إلى آخره، وكل منهم يقول آمنت بالقدر ويمسك لحيته، فهذا يسمى هو المسلسل. هو المسلسل وفائدته ماذا؟ ليس له هناك فائدة يعني كبيرة، إنما أهميته أن إثبات ذلك الحديث بأقوى ما يمكن لإثباته، وهو أنه يعني أن ذلك الطالب حينما نقل عن شيخه نقله بالصفة التي نقله بها، فهذا يدل على أنه مستحضر حتى الحالة الراهنة، كان مضطجعا فحدثني به، وقال ذلك الشيخ كان مضطجعا فحدث، إذن كل منهم ضبط الحالة الراهنة في حالة التحديث، وهذا يعني يقوي يعني ظننا، أو يقوي يعني أن نقول إنه ما نسيه، حتى الصفات ما نسيها، فهو المسلسل هو من صفات الإسناد، وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد، وهذا هو الواقع، وكحديث المسلسل الأولية فإنه مسلسل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، وبعده للمسلسل، بعده للمسلسل عن عمرو بن دينار ما سلسل، وكذلك عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن عاص، عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمون يرحمون الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم يرحمكم من في السماء، هذا الحديث مسلسل إلى سفيان، ولذلك اعتنى به المتأخرون من هنا، أما الأول ما سفيان ما سلسله عن عمرو، وعمرو بن دينار ما سلسله عن أبي قابوس، وأيضا ما سلسله عن عبد الله بن عمرو بن عاص، وكذلك عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رواه مسلسل إلى منتوفق إلى منتوفق الوهي، وخيره مسلسل قال ماذا؟ هو الذي إسناده رجاله فتابعوا في صفة أو حالة قولية فعلية كليهما لهم أو للحديث فيما قسم، وخيره الدال تخفيف للوزن، وخيره الدال على الوصف ومن عن ومن مفاده زيادة الضبط ضابط حتى الحالة ما والصفة وكيفية ما نسيها. وخيره وخيره مسلسل من الفقهاء ليش قبله لا ومن مفاده مزال الضوط المكين. وقل ما يسلم في التسلسل من خلل قل ما يسلم بل نقول حتى انه شبه معدوم. وقل المسلسلة كلها وهي ها وقل ما يسلسل وقال انه ارقها واقربها كرة الصف وايش وهذا المسلسل الاولي. وقل ما يسلم في التسلسل من خلل وربما لم يصلي كأولية الإسفيان انتهى. وخيره مسلسل بالفقهاء. أما إذا كان سند كله مثلا فلان يصلي فلان يصلي إلى آخره هذا يفقر به. أما مع ذلك المجاهل والواهين وهذا ما يفرح به. ومن رأى مسلسل إلى متفق الوهي وصياغ الأداء انتهينا. هذا نوع من أنواع علوم الحديث يسمى بالمسلسل بينه. ثم ننتقل إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث وهو معرفة صيغ الأداء وكيف تستعمل وما هي ولأي نوع تستعمل. قال وصيغ الأداء مشار إليها على ثمان مراحل. صيغ مشار إليها في الأجساد في المسلسل ما في صيغ الأداء ثمانية على ثلاث مراحل على ثمان مراحل. لأن التحمل يكون ثمانية أنواع وكذلك يختلف. الأولى سمعت وحدثني هذه الأولى ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية ثم قرئ علي وأنا أسمعه وهي الثالثة ثم أنبأني وهي الرابعة ثم ناولني وهي الخامسة ثم شافاني عيد الإجازة وهي الثالثة ثم كتب إلي عيد الإجازة وهي السابعة ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة. هذه صيغ الأداء. صيغ الأداء هي هذه ثمانية أنواع. وأما صيغ كيفية التحمل فثمانية أنواع كذلك أيضا. السماع والعرض والقول والقراءة والإجازة والمناولة وإيش والخامس الكتابة والسادس الإعلام والسابع الوصية والثامن الإجازة. هذه هي معتبرة عندهم والخمسة منها معتبرة وأما الثلاثة فليست معتبرة للتحمل. قال من الصيغ المحتمل للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا محتملة عن وهذا مثل قال وذكر وروى. هذه الصيغ كلها محتملة للاتصال والانقطاع. إذا قال قال فلان يحتمل أنه سمعه ويحتمل أنه ذو اتصال منقطع. وكذلك ذكر روى عن هذه كلها محتملة. فالنفوان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. سمعت حدث وحده يعني حدثه الشيخ وحده. وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين اهل الحديث صلاحا. ولا فرق بين التحديث والاخبار من حيث اللغه. اخبرني حدثني من حيث اللغه واحد لكن في الاصطلاح ان ما سمعه من لفظ الشيخ يطلق عليه حدثني هذا هو الشائع. وفي الدعايه الفرق بينهما تكلف شديد ما في فرق. لكن لما تقرر اصطلاحه صار ذلك حقيقه عرفيه ولا مشاهده في الاصطلاح. فتقدم فتقدم الحقيقة الوردية على الحقيقة اللغوية. أخبر المرتبة الثانية مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم. وأما غالب المغاربة ماذا يفعلون وأما غالب فلم يستعملوا هذا الاصطلاح بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد وهو طريقة الإمام البخاري. الإمام البخاري عنده لذلك في الصحيح قال باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت. وقال لنا حميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. هذا إشارة إلى أنه يختار هذا المذهب. فإن جمع الراوي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى سمعنا فأن يقول حدثنا مثلا فلان أو سمعنا فلانا يقول أو سمعنا فلانا يقول فهو دليل على أنه سمعه منه مع غيره. هذا هو الظاهر الظاهر سمعه ويش مع غيره. وقد تكون النوم العظمة لكن يمكن أن يكون بعض الناس يتعظم يقول حدثنا فلان ولا يسمعه إلا وحده. لكن استعمال نون الجماعة نون الجمع للواحد في لغة العرب شائع فيستعمل لكن كلا في الاستماع. وأولها صيغ المراتب أصرحها أي أسرع صيغ الأداء في سماع قائلها بأذنها لأنها لا تحتمل واثقة. لا كنت سمعت ما يمكن واثقة ولأن حدثني كان يطلق بالإجازة التدريسة، أما حدثني ليس صريحا، لأنهم يستعملون أحيانا الإجازة حدثني بالإجازة يعني. فلذلك صارت يعني أدنى من السماع. سمع قال إيه؟ على وجوه من يريد حملة سماع له بالشيخ أملى أملى أه؟ من لفنا ومن كتبين وقر من لفنا ومن كتبين ولو وراء كتر إذا عرفته أخبره معتمدون ورد هذا شعبة قال يحتمل أن يكون شيطان إذا كان وراء سجال ما الذي أدرك أنه شيطان ولا إنسان ورد هذا شعبة ورد عليه أن الشيطان لا يرزق وراء الحجاب كما قال الرسول رضي الله عنه صحيح مسلم قدم صحيح مسلم قال إيه يشك أن تخرج شتمه قال ابن مسعود رضي الله عنه يعني ربما يأتي الشيطان إلى القوم فيحدثهم بكذب من الحديث فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث وشيطان بينهم يعني جالس ما الذي أدرك في هذا شعبة قال إذا كان وراء الحجاب لا تأخذ عنه لأنه احتمال أن يكون شيطان فرد عليه قال لا يلزم بل يكون وسط الجالس فإذا هو شيطان إن في البحر شياطين أوثقها سليمان عليه السلام يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآن هذا حتى أثر عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه على الصيمتي قال وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء أرقى تحمل ما كانت في الإملاء ولذلك قال في الأنبياء أعلى وجوه من يريد حملة سمعوا لفظ الشيخ أملى أملى لكن الإملاء يكون أقوى الإملاء لأن الإملاء يتحفظ الشيخ كامل التحفظ لأن الإملاء عبارة ولذلك ترون أعمال المشايخ كالحبيب بن حجر كالحبيب لغيرهم هي قليلة حديث حديثين إملاء هو مثلا في الأسبوع يوم واحد ويكون مجلس واحد هذه كلها طول الأسبوع محصها ودقق فيها وأخرج وأدخل وبعثرها كلها ثم أتى بخلاصة قلوبها فجلس على كرسي وما شاء الله عندهم محاضر عندهم دفاتر يقرؤون أملى علينا شيخنا في اليوم الفلاني التاريخ الفلاني في الساعة الفلانية عن قال حدثني فلان إلى آخره ولذلك يكون الأعمال أولى ما يكتب من الحديث لأن الشيخ متحكم ويليه التحديث التحديث معناه انه مثل هذا يأتي ويلقي على الناس احاديثه وانكره من الكتاب ومن حفظه هذا التحديث وارجعها واسفلها المذاكرة والمذاكرة تكون عند المباحثة في مسائل فقهية مثلا يريد كل منهما حجته بسنده هذه تسمى مذاكرة لان هذا ما يتحفظ بس بما حضره فربما يقع فيه خلل قال ماذا وأرفعها مقدار ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ والثالث وهو أخبرني والراجع وهو قرأت عليه لمن قرأ بنفسي على الشيخ فإن جمعك أن يقول أخبرنا وقرأنا أو قرأنا عليه هو في الخامس وقرئ عليه وأنا أسمع وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإقبال أخبرني لأنه أفصح بسورة الحديث لأنه أفصح بسورة الحال بيّن يسورة الحال التي وقعت له واستحسنوا لمفردين حدثني وقارئ بنفسه أخبرني وإن سمعت جملة حدثنا وإن سمعت قارئا أخبرنا وحيث شك في سماع أو عدد أو ما يقول الشيخ وحد في الأسد وحد في الأسد في الصلاة تنبيه القراءة على الشيخ أحد يستحق عند الدخول يعني معناه هذا الذي سبق لنا السماع هذا ما في خلاف بين أهل العلم لكن هنا قراءة اختلفوا فيها والصحيح عند الجمهور أنه أحد يستحق عند الجمهور وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق يقولون لا القراءة ما يقبلونه بل يشتريطون عن إسماء بالله بالشيخ من أهل العراق ويشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم بذلك الله يا أهل العراق ألا تدعون تنطعكم إن القراءة مثل السماع كان يقول وخاصة إذا جاءه طالب من العراق وعرف أنه عراقي كفيه قل له يقرأ كتاب ما يحدثه من مالي وإن تساهل مع غيري لكن لا يشد يعني يقول يقرأ وهو لا يرى ذلك يتحرك فيقول له مالي إن أهلك تقرأ وإلا تقرأه ما يستجيبون قال حتى بلغ بعضهم فرجحها على السماء بل بالعكس بعضهم ينجحها على السماء من ذلك الشيخ وذهب جمع منهم البخاري وسبب ترجيحهم لذلك ماذا لأن السماع ربما يقع فيه خلل خطأ من الشيخ، والطالب إما ما ينتبه وإما لو انتبه يقول يحتمل أن يكون الشيخ له رواية أخرى ويكتب. أما القراءة إذا أخطأ الطالب لا بد الشيخ ينتبه ويرد عليه. فمن هنا قالوا القراءة أولى من السماع لفظ الشيخ. لكن لا، إذا نظرنا إلى الجملة النبي صلى الله عليه وسلم أكبر أحوال أكثر أحواله كان ليه يعني إلقاء من عنده يسمعهم والصحابة يحفظون أو يكتبون ما يلقيه. وأما سؤالهم هم مثل الإمام بن ثعلبة، أتانا رسولك فزعم كذا وكذا، قال نعم، قال بلى، قال كذا، هذه درجة ثانية قليلة، فلذلك يفضل الأول. وذهب جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل الصحيح عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، من حيث الصحة والقوة هذا سواء، وهذا مذهب الإمام البخاري والله سبحانه وتعالى. والله سبحانه أعلم. قال والإنباء، والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، من حيث اللغة هذا. إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة، إذا قال أنباني معناه إجازة. كعن مثل عن المتأخرين يعتبرونها للإجازة لأنها في عرف المتأخرين الإجازة، أما المتقدمون فهي يعني تحمل على السماء وإلى غيره. وعن عانة المعاصر، هذه مسألة أيضا تتعدد ما سبق، عن عانة المعاصر محمولة على السماء بخلاف غير المعاصر، غير المعاصر لا يحمل على السماء، إذا كان معاصرا نحمله تحتنا للظن، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماء ثبوت المعاصرة إلا من المدلس، إلا من المدلس، هذا مذهب مسلم، فإنها ليست محمولة على السماء بالاتفاق. وقيل واشترط في حمل عنانة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة، أي وثبوت السماع، هنا في تقصير، هنا في قصور، بل الذي ذكره الإمام مسلم السماع واللقاء، السماع واللقاء، هذا هو الشرط عند خصمي، عند خصمي، هو يقول المعاصرة فقط مع إمكان اللقاء، وخصمه الذي عنفه وحمل عليها حملة يعني شديدة أنا يشترط اللقاء والسماع، وهذا هو الصواب. فيما نرى ليحصل الامر في باقي معانعانه عن كونه من المرسل الخدي، وهو المختار، هذا الثاني هو المختار، وهو اشتراط اللقاء بل مع السماع، تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاط. شوف العبارة، وهناك اشتهر ان البخاري ان مسلم يخاصم البخاري، يخاصم البخاري، وهو ما بين انه بخاري، بعض من اصر، بعض من يعني كذا وكذا يعني كذا. وإذا نظرنا إلى مسألة، مسألة كل المحدثين ذهبوا إليها، بخاري وعلي بن المديني وغيرهم من النقاد مثل شعبة والقطان وعبد الرحمن المهي وفلان، هؤلاء كلهم ماشون على هذه القاعدة. فلذلك يقول هنا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد، وليس البخاري خاصا، وليس البخاري خاصا. وإن زعم بعضهم أنه أول من قال قاضي عياض بأنه اسمه بأن أول من قال قاضي عياض وعزاها إلى البخاري، لا، البخاري وغيره، وليس هذا معزوا إلى قاضي عياض فقط، بل كلهم يعني مشوا عليه ومستمر هذه القاعدة، المخالفة التخالف مسألة ومستمر يعني من الأول. وأطلق المشافة، إذا انتهينا من هذا، انتهينا من هذا، ورجع مذهب الإمام البخاري وهو اشتراط اللقاء، وقلنا ايش؟ أيوة السماع، السماع واحدة ولو حديثا واحدا. وأطلق المشافاة في الإجازة المتلفظ بها، وأطلق المشافاة، المشافاة شافاني فلان، هذه يستعملونها في الإجازة المتلفظ بها، إذا تلفظ الشيخ بالإجازة أجدت لك أن تروي الحديث الفلاني أو الكتاب الفلاني، هذه يسمى يؤدونها عند التحمل بالإجازة بالمشافاة، يقول له شافاني فلان بكذا وكذا، معنى إجازة تجوزا، تجوزا، لماذا تجوزا؟ أما حقيقة أن المشافاة أن يتلفظ بذلك الحديث الذي أجازك به ويسوقه بلفظه، هذا هو المشافاة. لكن تجوزا استعملوه للإجازة نفسها، على الحديث قال هذا الحديث ما قرأه علي حتى نقول مشافاة، لكن مجازا الإجازة الإجمالي هذه تسمى تعتبر كأنه سمعه بالتفصيل حكما، فلذلك قالوا هذه مشافاة وهذا مجاز. وكذا المكاتبة بالإجازة كذا مكاتبته استعملوا بالإجازة المكتوب إياه، كتب إجازة أجلت لفلان كذا وكذا وكذا كتب وأرسل إليه. هذه أيضا يعتبرون ويقولون بهذه العبارة، هو موجود بعبارة كثير من المتأخرين، بخلاف المتقدمين فإنهم إنما يطلقونها المكاتبة فيما كتبه الشيخ من الحديث للصالح. متأخرون يستعملون الإجازة المكاتبة في الإجازة المكتوبة، والمتقدمون لا، في الحديث المكتوب نفسه مو الإجازة. كتب إليه الشيخ أحاديث معينة في ورقة في دفتر وأرسلها لفلان، سواء قرن بها الإجازة أم لا، فإن قرن الإجازة كان أولى. فيقول فيحدث بذلك الحديث، يقول كتب إلي فلان كذا وكذا وكذا حدثني فلان إلى آخره. هذه اللي متقدمين إيه تسمى إيه مكاتبة. والمتأخرون لا يعلمون هذا، لهم يعني معنى آخر، وذلك إيه يكتب إليه بالإجازة، مو بالحديث هذه بالإجازة، كتب إليه ورقة قطعة ورقة أجزت لك أن تروي عن صحيح الإمام البخاري، هذا صحيح إجازة، لكن إيش يقولون في العبارة كتب إلي فلان بكذا وفي صحيح البخاري كذا وكذا. هذه عند المتقدمين نفسه كتب البخاري كله وأرسل إليه، هذا هو معناه. وأما هؤلاء لا يعلمون هذا، إنما المراد كتب إليهم بالإجازة صحيح البخاري، مو الكتاب هذا. فهمتم الفرق؟ هذا طريقة المتأخرين، ولذلك للنفس ينبه صاحب الكتاب هذا نبهنا بأنك لا يلتبس عليك إن المتقدمين إن المتأخرين لهم إطلاقات تخالف منهج المتقدمين، وهو أنهم لا يستعملون مثل هذه المكاتبة، هذه الإجازة، هذه الأولون إن يعتبروا الإجازة صحيحة يقولون أجاز لفلان، فيقول كتب إلي فلان، لأن كتب إلي معناه كتب الحديث نفسي إلى الطالب. المهم مهما عرفنا الاصطلاح المتأخر أو المتقدمة، يعني نمشي على ضوء ما رسموا لنا. فإذا رأينا هذه العبارة كتب إلي فلان حدثني فلان كذا وكذا، نعرف أن هذه إجازة وليس كتب إليه الحديث، هذه المتأخرين عرفناها. لكن يصير ولا يصير هذه مسألة أخرى، المكاتبة والإجازة جائزة والصحيح جائزة، الكتابة جائزة والإجازة جائزة، لكن نحن نريد أن نفرق بينهما، هل هذا المكتوب نفس الحديث أو المكتوب الإجازة بدون حديث، هذا هو المطلوب. قال سواء أدين له بروايته أم لا، لكن إذا كتب إليه بالإجازة فقط هذا ما يسمون متقدمون. واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، يعني هذا سلم للطالب هذا الكتاب، وذهب الطالب إلى بلده وبدأ يقول أخبرني فلان هل يجوز أم لا. قال الكثيرون اشترطوا أن يأذن له، هذا الكتاب ناولتك وأذنت لك أن ترويه، إذا كان كذلك يروي هذا. وهو إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة، إذا حصل هذا الشرط المناولة مع الإجازة هذه معتبرة عالية، أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص أي للمجاز والمجازين. وصورتها ما هي؟ أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه أي منسوخ من الأصل ومقابل به مصحح للطالب أو يحضر الطالب، فيشترط أن يهدي له الشيخ من مصر، بل جاء الطالب كتابا مكتوبا من أصل الشيخ ومصحح عليه عن أصل الشيخ، ويقول له بالصورتين هذا روايتي عن فلان فروي عنه، فيقول له الشيخ يعني الطالب جاء بكتاب الشيخ أو بفرع مقابل مصحح عليه ودفعه إلى الشيخ، فالشيخ يقول بعد أن تأكد أنه هذا الكتاب الذي ذكر عنه يدفع له ويقول له هذه روايتي عن فلان فروي عنه. إذن مناولة مع الإجازة فتمت الشرط. وشرطه أيضا أن يمكنه منه. طيب أعطاه الكتاب وبعد فترة وبدأت أمور قليل قال هذا الكتاب، وانصرف وذهب إلى بلدي ووجد نسخة منسوخة من الكتاب هذا، هل يجوز له؟ لا، بل لا بد أن ينقل من ذلك الأصل أو يقابل أي فرع بذلك الأصل. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك مدته أو بالعالية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا بأن ناوله واسترده في الحال فلا تتبين لها زيادة مزية بفعل الجانب المعين. إذن أعطاه الكتاب وبعد قليل سلب منه الكتاب ومع الإجازة أعطاه الكتاب مع إجازة. نعتبره ماذا؟ نعتبر الإجازة للمناولة. المناولة خلاص بطلت لأنه ترجه قبل أن يتمكن من نفسه، لكن تبقى ليه الإجازة. والإجازة في نفسها يعني فيها خلاف، وصحيح أنها جائزة، تجوز أن يروي بالإجازة ولا يقول لكن ناولني لا، لأنه كتاب ترده. قال وهي الإجازة أن يجز أشياء الإجازة المعينة. ما هي؟ أن يجزه الشيخ برواية كتاب معين صحيح البخاري مثلا، ويعين له كيفية رواية له، وقد أخذت عن فلان قراءة، وقد أخذت عن فلان إجازة، وقد أخذت عن فلان سماعا، يعني فأجزتك أن ترويه. هذه صورة معينة. وإذا خلت المناولة مناولة عن الإذن، يعني ناوله الكتاب قال وهبت لك هذا الكتاب وما قال عزمت لك في الرواية، ماذا؟ عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور، هذه هي مناولة مجردة. وجنح من اعتبرها الذين قالوا إن المناولة المجردة عن الإجازة تجوز، إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. أنتم تقبلون المراسلة، لو كتب كتابا إلى شيخ من بلد آخر تقبلونه، فكيف المناولة؟ هذا أولى، أمامه أعطاه الكتاب وذهب به، لكن من لم يجزه. إذن هذا لا ينقص عن درجة المكاتبة فأجازها بهذا، لكن جمهور العلماء قالوا إذا لم تقترن بالإذن لا يرونها، لم تقترن بالإذن لا يرونها. والدليل على ذلك أنه سبق لنا أن التحديد له دليل، لأن أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم هو اسمعوا ليه تلقوا الحديث عن الصحابة، والقراءة لها أصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بجلال مثالب وغيره قرأوا عليه فاعتبروا فأصبره جائزا. والمناولة مع الإجازة بوب له البخاري رحمه الله في الصحيح باب ما يذكر في المناولة، وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، وتعب حديث عبد الله بن حذافة كتب له النبي صلى الله عليه وسلم السهم، كتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا ودفعه إليه وأمره أن يقرأه، أن لا يقرأه إلا موضع كذا، أن يقرأه فإذا وصل إلى بطن النخلة يفتح الكتاب ويقرأه عليه ويخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ نوره الكتاب وما عرف مضمونه ماذا، ولكنه قال إذا وصلت المكان الفلاني افتح الكتاب وقرأه على الجيش وأخبرهم بكذا وكذا، بعير قريش وكذا وكذا. فهذا هي إجازة مع المناولة، ناوله أجازه. أما الإجازة مجردة الجمهور يعني كذلك أيضا جائزة، ولها دليل صحيح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بنبذ العهد لإيصال أبي بكر رضي الله عنه حجته السنة التاسعة إلى قريش، ودفعوا إليه هذه تعتبر مناولة وإجازة. ثم تبين له أن أبا بكر لا يصلح لهذا، فأردف علي عليه وأمره أن يأخذ الكتاب من أبي بكر ويقرأه في الموت، ففعل ذلك علي رضي الله عنه. إذن هذه تعتبر ماذا؟ إجازة مجردة عن المناولة، لأن كتابا ناوله لأبي بكر وقال لعلي أجزت لك أن تأخذ ذلك الكتاب وتمليه على الناس. إذن هذه تعتبر إجازة مجردة عن المناولة، فإذن إجازة مجردة أيضا معتبرة صحيحة. قال ماذا؟ وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة جماعة من العلماء، ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية كأنه مستفى بذلك بالقرينة، ما كتب له الكتاب إلا لفائدة، وفائدة الكتاب المكتوب ماذا؟ أن يعمل به ويرويه للناس، لأن الدين عمل ودعوة، أليس كذلك؟ أنت تتعلم العلم لماذا؟ لأمرين، لتعمل به وتدعو إليه، تدعو الناس إلى الله، هذا هو المهم. فإذا قال هذه قرينة، ما دام كتب له أنا وأجاز له فاعتبروا بهذا وعلموا بها. ولم يظهر لفرق قوي، يقول سيد الحبيب رحمه الله، فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه الكتاب موضن لا موضن آخر. لو أرسل له إذا خلاص منه عن الإذن حكمه واحد. قال وكذلك اشترط الإذن في الوجادة، الوجادة أن تجد، وكذلك وهي ما معنى الوجادة أراد أن يشرحها لنا، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه، خط معروف لديه كاتبه، فيقول وجدت بخط فلان، هل يجوز بناء على أنك عرفت صاحبه أن تروي عنه لكن تقول وجدت لا تقول حدثني، وهذا يكون معتبرا متصلا ام لا، في خلاف الوجاده والصحيح انه لا ليس متصلا. اما للعمل فيكفي ما دام صحت النسخه يجب عليك ان تعمل به، واما للروايه فليس متصلا. ولا يسوغ فيه اطلاق اخبرني، لا تقول اخبرني لانه مخبر بمجرد ذلك الا اذا كان له منه اذن من روايه عنه، اما اذا كان مجاز فطلق. واطلق قوم ذلك فغلطوا. بعض العلماء وجدوا احاديث او كتبا بخط شيخ معروف فبداوا يحدثونه باخبرني فلان بناء على اعتقادهم انه صحيح نسبته الى ذلك الشيخ، فغلطوهم على ذلك وقالوا لا هذه ما تصح. بعض المتقدمين من المحدثين دخلت المطاعن جاءت كان فلان يعني يحدث بالوجادة ويقول أخبرني، هذا قول هذا غلط، وجاده وجد حديثا ما أخبره، وما لو كان له إجازة ممكن يعني وجد بخطه وكانت له إجازة حاجة فقال أخبرني ما في معنى. قال وكذا الوصية للكتاب، كذلك أيضا من بعد الوجادة الكتابة الخامسة، وهذه الوصية الثالثة، الوصية الثالثة وكذا الكتابة الوصية الوجادة الكتابة الخامسة الوجادة الثالثة. لا هذه وصية ولا وجادة بعدها؟ ها سادسها ايش اسمه يقول في العربية، خامسها كتابة الشيخ لمن؟ ها ايوه سادسها الإعلام نحو هذه، هذا روايتي من غير إذن هذا، ها فهذه السادس الإعلام، وبعده الوصية أو بعده الوجادة توقدم مؤخر. وأمر وصية هي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أصل الشيخ أو بأصوله أصول متعددة. فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه مجرد هذه الوصية، أوصى لطالب عند موته ما كان طالب حاضر قال هذا الكتاب أوصيت به لفلان أوصله إليه، فمات فجاء الطالب أعطاه الكتاب ذلك، فهل يسعه أن يقول حدثني فلان بهذا؟ لا ما يجوز هذا، هذا غير معتبر على الصحيح. وأبى ذلك الجنباض مشاه بهذا لأن الوصية مهمة، فهو هذا قال ما دام أوصى إليه قال أنه عمل به وأوريه عني، فقال مشاه. والجمهور أبوا ذلك إلا إن كان له من إجازة، إجازة إذا كان له إجازة يروي ذلك. هذه الوصية. وقد اشترط الإذن بالرواية في الإعلام. الإعلام ما هو؟ وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني يا فلان، هذا صحيح البخاري أروي عن شيخ فلان، بس ما قال أذنت لك ولا هذا هنا ولا ولا أجدت لك ولا أخبره ساقه، لا بل مجدد أعلمه ذلك. فهل يجوز يصوغ له أن يرويه عنه يقول ويكون متصل؟ لا هذا الصحيح. قال فإن كان له من إجازة خارجية غير هذه يعني أعتبر يعتبر ذلك بالإجازة ويرويه، وإلا فلا عبرة بذلك، مجرد الإعلام لا عبرة بذلك كالإجازة العامة. هذه المصيبة التي دخلها متأخرين، الإجازة العامة يقول إيه أجزت لمن ولد في عصري، هذه يعملها متأخرون ومتسائلون الله المستعان. وهذا فلذلك من الغريب السيوطي رحمه الله مع جلالته يريد أن يروي عن نحة بن حجر لأنه حين موته كان ابن 3 سنين، فقال وأتي أن والدي كان تلميذا لنحة بن حجر كان يحضرني عنده وأظن أنه أجاز لذلك مثل هذه أجاه لذلك حبيب المحجر شوفوا كثير سيوفي ولكن يريد أن يعلو إلى الحب من الحجر، هذا ما ينبغي مثل مثل هذه التجاوزات والتساهلات هذه التي أدت بحيث أن بعضهم يعتبر إن لي إسنادا بيني وبين البخاري كذا 14 12 15 17 لأنك لو بحثت في سند ذلك الشيخ الآن لوجدت كلها معظمها إجازة عامة، أجلس لمن ولد في عصري فكل من ولد يقول حدثني فلان ووصل سنده بذلك بذلك وهي أولا كما قال بعض المتقدمين الذين منعوا الإجازة لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، أنتم تريدون إيه؟ أن تبطلوا طلب العلم لأن كل طالب يعني أجيز وهو في بلده وفي بيته جهاز بين عشيرته خلاص يرفع عنك. إذا متى يطلب الطلاب العلم؟ قالوا ما في إجابة. هم في صعبة شدد في عزم. من قال أجزتك أن تحدث عني فقد قال أجزتك أن تكذب علي. صعبة. أقول كذبة يقول له أكذب علي. ما تحدثه. فكانوا مشددين لكن نحن نقول نتوسط عند الحاجة يعني يكون إجازة صحيحة لكن إجازة صريحة وكذا. وأما يعني من يولد في عصره وحتى يدخل الجنين وحتى يدخل المستعد قال ماذا يا مشايخ؟ وكان إجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به. في المجاز له المصيبة في المجاز له الناس الذين يجدون المجاز به لا بأس. طالب معين قال الشيخ أجزت لك كل مرويات إجازة عامة على الاستناد هذا جائز هذا ما في معنى. إنما المشكل أجزت كل من عصرني وكل من ولد في عصري هذا الإجازة مجاز له. كان يقول أجزت لجميع المسلمين هذا هو الإجازة العامة المجاز له. أو لمن أدرك حياتي مثلا جميع المسلمين منذ أن جاء الإسلام إلى أن نتقوى الساعة اللهم الساعة. أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلدة الفلانية وهو أقرب إلى الصحة لكبر الحصار هذا أقرب إلى الصحة. وهو مثلا أجزت أهل مكة مثلا هذا أقرب يعني ضليلا يعني للحصار اللهم استعان. المهم كل هذه لا تعتبر هذا هو الراجح. وكذلك الإجازة المجهول كأن يقول كان يكون مبهما أو مهملا محمد قال محمد بن يعقوب قال. وكذلك الإجازة المعجول كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان أجزت لك ولمن سيولد لك هذا موجود هذا في أثبات المشايخ اللهم استعان. وقد قيل إن عطفه على موجود صح والإذن للمعدوم في الأقوى امتنع ثالثها جاز لموجب تبع في الألفية. والإذن للمعدوم في الأقوى امتنع ثالثها جاز لموجب تبع إلى عطفه مثلا عجزتك ومن سولد لك عجاز هذا لأن هذا معطف على الصحيح. كان يقول عجزت لك ولمن سولد لك والأقرب على مستحك أيضا ما هو معلوم هذا. وكذلك إجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغيب مثل ايش؟ كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان مشيئة فلان ما تعرف أو أجزت لمن شاء فلان إلا أن يقول ايش؟ للمجاز نفسه أجزت لك إن شئت وهذا صحيح هذا يعني يجوز وصحه أجزت إن شاء أجزت من شاء رواية رأى وهذا صحيح. وإن يقول ففي الأصح أبطلي أجزت من شاء ومن شاء علي هذا علي هذا ومن شاء علي أجزت من شاء علي هذا باطل هذا. قال وهذا على الأصح بجميع ذلك هذه كلها على الأصح. وإلا فأقوال العلماء كما سمعتم في خلافات كثيرة. وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب أما المجهول فلا. وحكاه عن جماعة المشايخ واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر وأبي داود هذا تلميذ أبي داود السجستاني أبو بكر هذا صاحب القصيدة المشهورة الأرطبيعة وأبو عبد الله بن منده كذلك أيضا استعملوا هذا. واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر وأبي خيثمة المعلقة يعني إن شاء فلان. وروى بالإجازة العامة جمع كثير إجازة العامة هذه كلها التساؤلات جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف معجم لكثرتهم يعني معناه أن من روى بالإجازة العامة كثير وهذا متأخر كل هذا خطيب وفلان وفلان كل متأخر. وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي ابن الصلاح صرح هكذا المقدمة هذا يعني لا نرفعه لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف مساحتها اختلافا قويا عند القدماء وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين لكن فيها خلاف شعبة وأمثاله ونفوها فهي دون السماع بالاتفاق مهما كان الأمر الإجازة تكون دون السماع بالاتفاق. فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور ولمن سولد لمجهول لأهل عصري ولجميع المسلمين هذه كلها تساؤلات كثيرة فإنها تزداد ضعفا لكونها في الجملة لكنها في الجملة خير من إرادة الحديث المعضلة مهما كان الأمر يعني تكونوا عما وإن كان الحديث لا يستقيم لهذا يكفي. والله سبحانه وتعالى أعلم. وإلى هنا وإلى هنا انتهى الكلام في أبسان سياغ الأداء كل هذا يتعلق بسياغ الأداء الذي ذكره في بحث المسلسل. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى أيضا وهو ثم الرواة. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم، سواء اتفق بذلك اثنان منهم أو أكثر، كل محمد وأحمد محمد وأحمد كله، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. يقال له المتفق أي المتفق في اللفظ، والمفترق أي المفترق في المعنى والمراد. معناه إيش؟ المتفق والمفترق. المتفق لفظا والمفترق إيش؟ معنى وقصدا. وفائدة معرفتي ماذا؟ خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، يعني إذا عرفت أن هذا النوع موجود فانتجي بهذا. وقد صنف في الخطيب كتابا حافلا، كتابا حافلا سماه الموضح لأوهام الجمع والتفريق، وذكر هناك أوهام البخاري وكذا الله المستعان. وقد لخصه الحافظ بن حجر يقول وقد لخصته أي كتابه وزدت عليه شيئا كثيرا، وزدت عليه شيئا كثيرا من الفوائد. وماذا؟ وشيئا كثيرا يقول على السخاوي ونوع جليل يعظم من انتفاعه وجود صنف في الخطيب كتابا الذي شرع شيخنا تلخيصه فكتب منه حسب ما وقفت عليه شيئا يسيرا مع قول شرح النخباء انه لخصه وزاد شيئا كثيرا، وقد شرعته في تكملته مع استدراك اشياء فاتته، مع استدراك اشياء فاتته يقول السخاوي، لكن هذا ما راينا. وجدت عليه شيئا كثيرا، وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، عكسه، لانه يخشى فيه ان يظن الواحد اثنين هناك منهما، وهذا يخشى منه ان يظن الاثنان واحدا بالعكس. وان اتفقت الاسماء خطا واختلفت نطقا، حميد في بعض الطلاب يسمى حميد وبعضهم يسمى حميد، مشكل هذا، خطه واحد انما يختلف ايش النطق، سواء كان مرجع لاختلاف النطق او الشكل، سواء الشكل كما ذكرناه او النطق كذلك ايضا. مثلا ايش احمد يعني أجمل وأحمل مثل هذه التي تأتي، فهو المؤتلف والمختلف سمى بهذا. المؤتلف أي المتفق، أي المتفق معناه إيه؟ المؤتلف والمختلف. المؤتلف عن حيث الخط باعتبار الخط، والمختلف من حيث النطق. ومعرفته مهمات هذا الفن، من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني أشد التصحيح ما يقع في الأسماء، ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يكون القياس. أهم ما في هذا الفن هذا الباب، هذا النوع. لماذا؟ لأنه لا يدخله القواعد العربية ولا الصرفية، بل مجرد السمع فقط. هنا رجل سمى ولده حميد وآخر سمى ولده حميد، ومش نعرفه، ما نقول هذا يدخله الإعراب ولا يدخله الصرف التصريف، ما بس سمه بهذا نتلقه فقط. ولذلك دخل على الأكابر في الأخطاء الكثيرة، يلحنون في هذا. كثير من الطلبة يقول ايه هم لهيعة، وهم الزعر هم لهيعة، يقرأهم لهيعة يقرأهم لهيعة، هذا ايه هذا هو هذا الخط وعي. وقال أشد تصريف ما يقع في الأسماء، وجاءه بعضهم لأنه شيء لا يكون القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده، ما حتى نستدل على ما في السابق ولا لاحق، فلذلك اهم. وهذا يكون ايش من ايش اسمه واحد من التصحيح والتحريف، خوفا من التبديل والتحريف قال ايه وخذ من الافواه لا من الكتب، خذ من الافواه لا من الكتب، كثير من اللحن يدخل اذا اخذ الانسان من الكتب، اما اذا سمعه من الشيخ يامن من ذلك، مع ذلك ان الكتب صحيحا. وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري، لكنه أضافه إلى كتاب التصحيح له، ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابين، كتاب المجتمع الأسماء وكتاب المجتمع النسبة. وعن هذا الكتاب ما رأيناه على كل حال عبد الغني. وأما العسكري موجود، هذا فيه مضاحك العلماء، مضاحك العلماء اللهم المستعان. هناك يعني بعض ومنهم عثمان بن أبي شيبة، ألم ترى قرأ لم ترى هذا ألف لام ميم ترى كيف فعل ربك الله أكبر ذلك الكتاب لا زيت فيه يعني لو قرأت هذا الكتاب يعني تكاد يعني الضحك يستغرق الله أكبر. أكابر العلماء لا ينجو، لا ينجو من التصحيح هذا، التصحيح جعل السفينة في رجل أخيه. قال يا شيخ كيف تنظر السفينة في رجل أخيه؟ جعلت حياة جراح لأخيه جعلت سفينة في رجل أخيه الباهرة الله قال وجمع شيخون دار في ذلك كتابا حافلا ثم جمع الخطيب غيلا ثم جمع الجميع أبو نصر وما كنا كتاب الإكمال هذا ثم مجلدات ما شاء الله مبين واستدرك عليهم في كتاب آخر فجمع في أوهامهم وبينها وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك ثم كنا وهو عمدة كل محدث بعده وماذا فعل الحبيب المحجر وقال استدرك عليه أبو بكر مطوع ما فاته موجود هذا مطبوع أو تجدد بعده بمجلد ضخم ثم ذيل عليه منصور بن سليم فتحسين في مجلد لطيف وكذلك ابو حامد بن الصابوني جمع كذلك وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا هذاك مشتبه هذا اعتمد فيه على الضبط بالقلم هذه مشكلته يضبطه بالقلم والكاتب ياتيه صاحبه وكتابا وماذا بالقلم فكثر ماذا فكثر في الغلط والتصحيح المباين لموضوع الكتاب لأن الكتاب موضوع لبيان الأخطاء وهو بالعكس وقد يسر الله تعالى بتوضيح الكتاب سميته تفضيل تفصيل منتج لتحرير مشتري وهو مجلد واحد مو مجلد الآن صار ايه أربع مجلدات تحقيق وكتاب ما يستغني منه الطالب أجمع جمع لجميع هذه الكتب كلها ولخطها وبينها وأوضحها وهذا الكتاب مطبوع لا يستغني عنه الطالب واحد قال الآن صار أربعة مجلدات هو مجلد واحد وضبطته بالحروف على الطريقة المرضية ما هو بالتشكيل بالشكل الذهبي يشكل هذا القلم ويكتفي وأما هذا يقول إيش بالفتح والضم والكسر في الحروف هكذا يعني حتى لا يلتبس وجدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه ولله الحمد على ذلك وهو موفق في هذا نوع آخر أيضا مما نأخذه في هذا الكتاب وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا نطقها وخطها واحد واختلفت الآباء نطقا مع ثلاثها خطا كمحمد بن عكيل محمد كله لفظ واحد لكن أبوه يختلف عكيل بن العين ومحمد بن عقيل بضمها الأول نسابوري والثاني سرياني وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة مشكلة هذه أيضا لابد من تمييزها أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا وتختلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان نعمان متفق خطا ونطقا لكن الابن مختلف شريح سريج هذا سين وهذا شين الأول بشير معجمة والحائم مهملة وهو تابعي يروي عن علي كرم الله وجهه والثاني بشير مهملة والدين وهو لشيخ البخاري فهذا النوع فهو النوع الذي يقابله المتشابه في المتشابه الخطيب ألف وهو من النوعين قد تألف يعني اتفق في الاسم والأب اختلف أو ضده أو نحو ذا كما اتفق كابني شريح ماذا قال في البيت التالي وكمحمد بن عبد الله المخرج المقرن المضاهي وهكذا يعني ذكر هناك اسماء من هذا النوع فهو الذي يقال له متشابه وقد صنف في خطيب كتابا جديدا خطيب الله اكبر هذا الامام لهذا لخدمة الحديث عجيب الله سبحانه وتعالى فخره لهذا يؤلف في كل مشكلة الحديث كتابا وقد صنف في الخطيب كتابا جديدا عظيما في الكمية والكيفية كذلك سماه تلخيص المتشابه موجودا عن سماه تلخيص المتشابه ثم غير عليه بما فاته اولا وهو كثير الفائده موجود هذا مطبوع وكذلك وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الآلي والاختلاف بالنسبة ويتركب منه مما قوله انواع منها ان يحصل الاتفاق والاشتباه في الاسم واسم الآلي مثلا الا في حرف او حرفين فاكثر من احدهما او منهما وهو على قسمين اما ان يكون الاختلاف بالتغيير مع ان عدد الحروف ثابته في الجهتين او يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الاسماء عن بعض الحروف فمن امثله الاول محمد بن سنان بكسر السين مهمله ونورين بينهما الف وهم جماعه منهم العوضي فتلعين والواو ثم القاف شيخ البخاري ومحمد بن سيار سنان سيار هناك نور هنا يا سيار بفتح السين مملا وتشديد الياء السحتانية وبعد الألف راء وهم أيضا جماعة منهم اليماني شيخ عمر بن يونس ومنها محمد بن حني بضم الحاء المهملة ونورين الأولى مفتوحة بينهما ياء السحتانية تابعي بن يروي عن ابن عباس وغيره ومحمد بن جبير حني جبير هناك حاء وهنا جيم وبذلك أيضا باء وبالجيم بعدها باء موحدة وآخره راء وهو محمد بن جبير المطعم تابعي من مشهور أيضا. ومن ذلك معرف بن واصف كوفي مشهور ومطرف بن واصف أبوهما واحد والاسم متقارب معرف مطرف. بالطائب بدل العين شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد الزوريا وآخرون صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون وأحيد بن الحسين كذلك أيضا مثله أحيد بدل أحمد أحمد بن الحسين أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم أحيد بن الحسين مثله لكن بدل الميم ياء تحتانية وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد بن. ومن ذلك أيضا جعفر بن ميسرة حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك وجعفر بن ميسرة جعفر وحفص ميسرة ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي الأول بالحي مهملات والفاء وبعدها قال مهملة والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء قمرة. ومن أمثلة الثاني ما هو القسم الثاني مما يكون الاختلاف فيه بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض بعدد حروف. عبد الله بن زيد جماعة منهم للصحابة صاحب الأذان منهم للصحابة صاحب الأذان واسم جده عبد ربي وراوي حديث الوضوء وكذلك الاستسقاء وغيره واسم جده عاصم وهم أنصارية صحابية. وعبد الله بن يزيد عبد الله بن زيد واختلف هذا زائد ياء عبد الله بن زيد عبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أوله اسم الأب بزيادة ياء في أول اسم الأب والزاي مكسورة يزيد وهم أيضا جماعة منهم في الصحابة الخطبي هذا صغير صحابي صغير مثل أبا موسى وحديث في الصحيحين والقاري له ذكر في حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما القاري منسوب إلى عقارة قبيلة. وقد زعم بعضهم أن الخطبي وفي نظر ليس خطبي هذا والله ينزل الخطبي اختلفوا صحابتي وصحيح أنه صحابي. ومن عبد الله بن يحيى وهم جماعة وعبد الله بن نجيب يحيى ونجي هناك يحيى وهنا جيم ونور بدون بظن النون وفتح الجيم وتجديد الياء تابعي معروف يروي عن علي كرم الله وجهه. هذه كلها لماذا ينبه هنا على ان هناك اشتباه فالاشتباه لازم التعقل وهذا كثير في كتب الليل وكذلك التقريب كثير من النسخ يتحرف مثل هذه الاشياء ويكثر فيها التحريفات ينبغي التنبه لمثل هذا. او يحصل الاتفاق في الخط والنطق لكن يحصل الاختلاف والاشتباه في التقديم والتقييم اما في الاسمين جمله او نحو ذلك كان يقع التقديم والتقيير في اسم الواحد في بعض حروفه بالنسبه الى ما يشتبه به. مثال الاول الاسود بن يزيد ويزيد بن الاسود الاسود بن يزيد شق ويزيد بن الاسود شق وهو ظاهر هذا ظاهر يعني ما يلتزم. ومن عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله مقدم واخر. ومثال الثاني ايوب بن سيار وايوب بن يسار بتقديم بعض الحروف سيار يسار كان هناك الياء بعد السين وتقدمت يسار. الاول مدني مشهور ليس بن قوي ضعيف ايوب بن سيار والاخر مجهول وكلهم يعني لا يعتبرون. فاطمه ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقة الرواة هذا مهم جدا لأن المعرفة طبقة الرواة يمكنك أن تميز بين فلان وفلان وهذا يحتاج يتطلب إلى طول الملازمة والمثابرة في كتب الأحاديث. إذا عرفت حفظت الطبقات المختلفة يمكن أي سند جاءك تقول لا هذا ليس فلان إنما هو فلان الفلاني لأن ذاك طبقة أعلى من هذا لا يروي عنك فلان هكذا يتميز. قال طبقات الرواة وفائدته الأمر من تداخل المشتبهين وإمكان الاطلاع على سبيل التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة في معرفة الطبقات. إذا عرفنا الطبقات وعنعنة ونعرف أن طبقة متأخرة من هذا فنقول هذا منقطع أو مدلس فلان دلسه. والطبقة في اصطلاحه ما معناها عبارة أو عبارة ذات العين وكثرها لغتان عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. والطبقات للرواة تعرف في السن والأخذ وقد تختلف فالطبقات باعتبار الصحبة باعتبار الصحبة طبقة فالصاحبون باعتبار الصحبة طبقة فوق عشر الرتبة يعني طبقة ماذا تعرف عبارة الطبقة عبارة عن قوم تشابه في السن والأخذ سنه متقارب وأخذونه لكونه مشايخ يسمعون مشايخ باشتراك. وقد يكون الشخص واحد من طبقتي باعتباره كأنس ابن مالك مثلا صحابي، فإن من حيث ثبوت صحبته النبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا مع أبي بكر وعمر، ومن حيث صغار السن يعد في طبقة من بعدهم، لأن الطبقات يعني صحابة مثلا عشر طبقة. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحابة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره، ومن نظر إليهم باعتبار كذا من زائد باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهد المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات، والمشهور أنه 12 طبقة. وإلى ذلك جناح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن ساج البغدادي، لكنه جعله 5، وكتابه أجمع ما جمع بذلك، أرفع كتاب ألف في الطبقات وأجمعه كتاب ابن سعد، كتاب ابن سعد هذا، لكنه يحتاج إلى تنكيه نصفته. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليه باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقد جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد ولكل منهما وجه، وبعضهم جعلهم 15 طبقة. فالصاحبون باعتبار ايش يقول ايه، ومن مفاد نوع ذا والأولين، ومن مفاد فن ذا والأولين معرفة المتصل والمتصل، والفائدة هكذا، وجعلهم 15 15 طبقة، والتابعون طبقات 10 مع 5 أولهم 12، فهكذا يعني الذي لكي 10 وهو رجل واحد وذاك قيس ما له نظيره وعد عند حكيم كثير. ولكل منهما وجه، الذي عدهم طبقة واحدة باعتبار كونهم أخذا واحدا وجه، والذي عدهم 15 طبقة وجه يعني صدق إيه.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ان شاء الله بكره ما في ان شاء الله بكره ان شاء الله يمكن الى 8 صلى الله عليه وسلم.